بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشريعة العلمية 14 المقامة بأندونيسيا عام 38,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المحيط إن كان رجلا، وتقطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر والوحش المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ التحريم مفسد للنسك موجب لفدية بدنة.
ثم ذكر المصنف رحمه الله محظورات الإحرام. والمحظورات جمع محظور، وهو في اللغة الممنوع، ومنه قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. والمقصود بمحظورات الإحرام شرعا، أي الممنوع فعلهن في حال الإحرام شرعا. وهذه المحظورات قد ذكر المصنف رحمه الله 9 محظورات. ذكر المصنف 7 محظورات، ونحن سنذكر 9 محظورات. المصنف رحمه الله ذكر 7 من المحظورات، ونحن سنزيد إلى 9 محظورات، ونقسم هذه المحظورات إلى 3 أقسام. القسم الأول محظورات خاصة بالنساء فقط، والقسم الثاني محظورات خاصة بالرجال فقط، والقسم الثالث محظورات عامة للرجال والنساء. والدليل على هذا التقسيم هو التتبع والاستقراء، وقد تتبع الفقهاء رحمهم الله نصوص الشريعة، واستقرأ الفقهاء نصوص الشريعة، فنتج من هذا التتبع والاستقراء هذه المحظورات. أما القسم الأول الذي هو خاص بالنساء، فأولا لبس النقاب، ذلك لما ثبت عند البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. كذلك ما ثبت عند أبي داود وحسنه النووي والألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من أنواع الثياب من معصفر أو حرير أو سراويل أو قميص أو خف أو حلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرم على المرأة تغطية وجهها في حال إحرامها، فهذا الأول ألا وهو لبس النقاب. المحظور الثاني من المحظورات الخاصة بالنساء لبس القفازين، والقفازان لباس لليدين، ولقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في لبس القفازين هل هو من محظورات الإحرام أم لا. الصحيح أن لبس القفازين من محظورات الإحرام، وهو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، والصحيح من مذهب الشافعية. ذلك لما ذكرنا لكم من أدلة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. هل المحرم على المرأة لبس النقاب أم يحرم على المرأة تغطية وجهها مطلقة؟ الصواب أنه يحرم على المرأة تغطية الوجه مطلقة في حال إحرامها، ذلك لما ثبت موقوفا على عبد الله بن عمر أنه قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. وقد صح موقوفا على عبد الله بن عمر كما رجح ذلك الدارقطني والبيهقي والعقيلي وابن عدي والذهبي وغيرهم. ولكن إذا مرت المرأة بالرجال أو كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تغطي وجهها، ذلك لما ثبت عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وهذا محمول على إذا كنا عند الرجال، ذلك لما ثبت عند ابن خزيمة من قول فاطمة بنت فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال. فهذا التخمير للوجه لحاجة، وأما إذا كان ليست هناك حاجة فإن المرأة تكشف وجهها. أما القسم الثاني المحظورات الخاصة بالرجال، فالمحظور الأول لبس المفصل، فإنه يستحب للرجل أن يحرم في إزار ورداء أبيضين كما تقدم ذلك وذكرناه قبل هذا عند لبس الإحرام، ويجوز له أن يحرم فيما شاء من الثياب إلا أن تكون هذه الثياب مفصلة، ويدل على أن ذلك من المحظورات ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يلبس المحرم، لأن ما لا يلبس المحرم محصور وما يلبسه كثير، فأجاب عما هو محصور معدود. لذلك قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله، فإنه سئل عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبس كذا وكذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الملبوسات التي لا يلبسها المحرم هي في الحقيقة نهي عن خمسة أنواع، من اللباس، وهذه الأنواع تشمل جميع ما يحرم على الرجل لبسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وهذه الخمس على النحو التالي كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن اللباس إما أن يصنع للبدن فقط، فعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: القمص هذا النوع الأول، هذا النوع الأول، إما أن يصنع للبدن فقط، القميص هو هذا، هذه الثياب الطويلة، هذه تسمى القمص أو القميص، هذه الثياب الطويلة. فعبر لما قال القمص أو القميص عبر بجميع ما يلبس على البدن، هذا النوع الأول. ثم وعبر عما يلبس على الرأس، هو النوع الثاني، بقوله ولا العمائم، ولا العمائم، فدخل في ذلك هذه العمامة، ودخل في ذلك هذه العمامة، ودخل في ذلك هذه طاقية، دخل في ذلك كل ما يلبس على الرأس، كل ما يلبس على الرأس. فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. كذلك النوع الثالث، وعبر عما يلبس في الرأس والبدن معا بالبرانس، والبرانس كثياب أهل المغرب التي لها مثل هذا القبوع كذا، الذي يكون متصل، هذه تسمى البرانس، هذه تسمى البرانس. فالقمص هذه الثياب التي على البدن جميعا، والعمامة التي على الرأس. وعبر بما هو مجتمع ومتصل مع القمص والرأس بقوله ولا البرانس، فما كان على البدن لوحده ممنوع، وعبر عليه عنه بماذا؟ أجيبه بالقمص. وما كان على الرأس ممنوع، وعبر عنه بماذا؟ بالعمائم. وما كان متصلا في الجسد مع الرأس، عبر عنه بإيش؟ بالبرانس. النوع الرابع، ما كان لأسفل البدن، للفخذين والساقين، وعبر عنه صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالسراويلات، السراويلات التي تكون من الحقو وأنت نازل، فعبر عنه بماذا؟ فكل ما كان على هذه الهيئة، سواء كان قصيرا أو طويلا، أو كان يعني إلى أنصاف الساقين، إلى هذه كلها داخلة في قوله ماذا؟ ولا السراويلات. فعندنا كم الآن؟ أربعة. عبر عما يلبس في البدن عامة بماذا؟ بقوله ولا القمص، وعبر عما يلبس في الرأس فقط بقوله ولا العمائم، وعبر بما يكون متصلا بين البدن والرأس بقوله ولا البرانس، وعبر عما يكون من أسفل البدن ولا السراويلات، وعبر الخامس عما يكون في القدمين، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ولا الخفاف، وذلك بقوله ولا الخفاف، كذلك ما يكون في القدمين. وهذا كله من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه خمسة أنواع قد جاءت الشريعة بتحريمها على الرجال في لبس المفصل. أما المحظور الثاني من المحظورات الخاصة بالرجال، أن يغطي الرجل المحرم رأسه، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن من محظورات الإحرام للرجل تغطية الرأس، وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر والنووي وابن تيمية وغيرهم، وذلك لما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه الشيخان في ذكر ذلك الرجل الذي وقصته دابته أو بعيره، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه. فلو كان نائما وراد أن يغطي رأسه يصح له؟ لا. ولا تخمروا رأسه، وهذا بإجماع أهل العلم أنه من محظورات الإحرام للرجال. فلو جاء بلحاف ببطانية بشرشف وغطى رأسه فهذا من محظورات ماذا؟ الإحرام. كان في الشمس يمشي في شمس ثم وهذا إحرامه، ففعل بإحرامه هكذا يصح له؟ لا، كذلك لقوله ولا تخمروا إيش؟ ولا في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن ستر الرأس على أقسام، وهذه الأقسام ستة. القسم الأول ما هو جائز بالنص والإجماع، مثل أن يضع الرجل على رأسه شيئا يلبد به رأسه، يلبد به رأسه، فإن لبد رأسه بشيء كالحناء، لو أن المحرم وضع حناء على رأسه أو وضع عسلا على رأسه أو وضع كريمات أو وضع شيء على رأسه، فإن ذلك جائز بالنص والإجماع. أو وضع صمغا لكي يهبط الشعر ولا يكون إيش ثائرا، فإن ذلك جائز بالنص والإجماع. ودليله ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يعني ملبدا رأسه، أي واضعا شيئا يلبد شعره. قال الحافظ ابن حجر: أي أحرم وقد لبد شعر رأسه، أي جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في حال الإحرام وينتفش، فهذا جائز بماذا؟ بالنص والإجماع. القسم الثاني أن يغطي رأسه بما لا يقصد به التغطية، كحمل العفش ونحوه، يحمل عفشه، يحمل أغراضه، يعني معه منديل مثلا أو معه مثل كذا، وهو يمشي جعل هذا فوق رأسه، فلا بأس، معه شنطة فلا بأس، لأنه لا يقصد بذلك تغطية الرأس، أن يغطي بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه، فهذا لا بأس به لأنه لم يقصد به الستر ولا يستر بمثله غالبا. القسم الثالث أن يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس، مثل الطاقية والعمامة والشماغ، فهذا حرام بالنص كما مر معنا، يعني يغطي رأسه بمثل هذه مثلا، هذا حرام بإيش؟ بالنص كما مر معنا. القسم الرابع أن يغطي رأسه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز، يعني غطى رأسه بإحرامه، غطى رأسه، فهذا لا يجوز. ودليله: ولا تخمر رأسه، أن يغطي بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق لرأسه ويقصد به التغطية فلا يجوز. القسم الخامس أن يضلل رأسه بتابع له، أن يضلل رأسه بتابع له كالشمسية والمظلة، بتابع له يسمى تابع، يعني كلما مشى هو ماذا؟ تابعا له. أو بالسيارة، أن يضلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة وما أشبه ذلك، فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله عز وجل، الصحيح أنه لا بأس به أيضا، ذلك لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضلل كما جاء عن أسامة وعن بلال وعن غيرهما. القسم الثالث القسم السادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع، كالاستظلال بالخيمة وكالاستظلال بثوب يضعه على شجرة، فهذا جائز ولا بأس به، ذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها حتى زات الشمس، وذلك في عرفة. فهذه أقسام ستة في مسألة ستر الرأس وما كان في الرأس. المحظور الثاني من المحظورات التي هي من محظورات الرجال تغطية الوجه، فالصحيح أن تغطية الوجه محرم على المحرم، وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، وذلك لما ثبت عند مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته دابته وهو محرم، وجاء في رواية مسلم ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وإن كان بعض أهل الحديث كالبيهقي رحمه الله وغيره أعلوا لفظة وجهه فقالوا إنها لفظة غير محفوظة، ولكن الصحيح أن هذه اللفظة ثابتة وأنها محفوظة. كذلك استدل الحنفية والمالكية بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما فوق الذقن، هذا الذقن، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، يعني هذا ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، كما رواه مالك في الموطأ هو صحيح عنه. يلبس بعض الحجاج وبعض المعتمرين ما يسمى بإيش؟ بالكمامات، ما يسمى بالكمامات. هذه الكمامات ملحقة بتغطية الرأس؟ الجواب نعم، فإن الكمامات ملحقة بتغطية الوجه. فإذا رجحنا قول الحنفية والمالكية من أن الوجه لا يخمر فكذلك لا يخمره بالكمامات. ولقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم؟ قال نعم، قال نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا، لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمر إيش رأسه ولا وجهه، يعني المحرم الذي وقصته دابته. فالكمامات يمتنع عنها المحرم لأنها من تغطية إيش الوجه، من تغطية الوجه. كذلك لو كان نائما لا يغطي ماذا؟ وجهه، حتى لو كان رأسه مكشوفا لا يغطي ماذا؟ وجهه، لأننا قد رجحنا أن من محظورات الإحرام تغطية الوجه، وهذا هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله، هو ترجيح الشيخ الشنقيطي رحمه الله عز وجل. القسم الثالث محظورات تحرم على الرجل والمرأة معا. المحظور الأول الطيب، وذلك لما ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه فالرجل الذي وقصته دابته وفيه ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تقربوه طيبا، وفي رواية ولا تمسوه طيبا. كذلك ما جاء في حديث عبد يعلى بن أمية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وجاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات. وليس ثلاث مرات مقصودة كما قال الفقهاء رحمهم الله، ولكن قالوا لعل هذا الصحابي كان طيبه ماذا؟ كثيرا، فاحتاج إلى غسله غسلا مكررا. فهذه اللفظة ثلاث مرات إنما لا يقول أن قائل أنه لا بد إذا كان عليه طيب أن يغسله كم؟ ثلاث مرات لحديث يعلى بن أمية. لا، الجواب قال الفقهاء رحمهم الله المقصود بالثلاث هنا لأن طيبه كان ماذا؟ كثيرا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بحاجة إلى تكرار الغسل، إلى تكرار الغسل. كذلك أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الطيب يحرم على الرجل والمرأة معا، كما حكى النووي رحمه الله الإجماع على ذلك. هل يشرع البخور للمحرم؟ البخور الذي مثل يوم الجمعة اليوم، هل يشرع للمحرم؟ صحيح أنه لا يشرع البخور للمحرم فإنه طيب، وهذا قول الجمهور، لأنه مستلذ برائحته فيحصل بهذا الطيب ما يحصل بغيره من أنواع الأطياب الأخرى. فإن المقصود من الطيب الاستمتاع برائحته، فيحرم عليه أن يتطيب ويتبخر بالطيب. إذا كان في أكل المحرم طيبا فهل يشرع له أكل هذا الطعام؟ الجواب: إذا كان في أكل المحرم طيبا في مأكول أو مشروب ولم يطبخ فيه كماء الورد فبقيت رائحته، فإنه حرام على المحرم تناول هذا الأكل بلا خلاف. أما إذا ذهبت هذه الرائحة ولم يبق إلا اللون فإنه لا بأس بذلك. وهذه المسألة على أربعة أحوال: الحالة الأولى إذا طبخ الطيب وذهبت الرائحة والطعم فهذا جائز بلا خلاف. الحالة الثانية إذا طبخ الطيب وبقيت الرائحة للطعم، وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله عز وجل. من أهل العلم من قال لا يستعمله ما دام أنه قد بقيت الرائحة، لأنه أصبح طيب أنه ما زال في الترفه. القسم الثالث أو الحالة الثالثة أن يبقى الطعم للرائحة، كذلك هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله عز وجل. القسم الثالث للطعم ولا الرائحة، صحيح في الأقسام الثلاثة أنه لا بأس به، أنه لا بأس به، هذا هو الصحيح. وأما ما جاء في الزعفران فإن الزعفران ليس طيبا، الزعفران ليس طيبا كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل، فإن الزعفران على الصحيح ليس طيبا. ولا تمسوه الورس ولا الزعفران، ليس المقصود به هنا الطيب، وإنما كما قال ابن القيم رحمه الله المقصود المعصفر، المقصود هو المعصفر. والمعصفر فإن الرجل يحرم عليه لبس المعصفر سواء كان في محرما أو غير محرم. المحظور الثاني حلق شعر الرأس. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعر الرأس، كذلك المرأة، أو جزه أو إتلافه بنوره وغير ذلك، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. كذلك كما جاء في حديث كعب بن عجرة لما آذته هوام رأسه فقال: احلق رأسك. المحظور الثالث قص الأظفار وتقليم الأظفار، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن قص الأظفار محرم على المحرم فيكون محظورا عليه. من كانت الظاهرية خالفت وقالت بأن تقليم الأظفار ليس من محظورات الإحرام، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: إن ثبت الإجماع وجب المصير إليه، وإن لم يثبت الإجماع فلا يجب المصير إليه. والشيخ في بعض فتاويه بعض دروسه يرجح أن تقليم الأظفار ليس من محظورات الإحرام، لأنه يقول: لم يرد في النص عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه عده من محظورات الإحرام، وخالفت الظاهرية وقالوا بأنه ليس محظورا. المحظور الرابع عقد النكاح، كذلك في باقي شعر الباقي من الشعور، يعني الآن الذي جاء فيه النص شعر إيش؟ الرأس، شعر اللحية، شعر الشارب، نتف الإبط، هل هو ملحق بشعر الرأس على خلاف؟ وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله يرى أنه ليس ملحقا، أنه ليس ملحقا، كما أن تقليم الأظفار ليس ملحقا، لكن قول الجماهير وحكي إجماع أن ذلك ملحق. الشيخ في شرح الممتع ذكر المسألة، كذلك له رسالة ومذكرة في صفة الحج، وفي هذه المذكرة مال رحمه الله إلى أن باقي الشعور وتقليم الأظفار ليس من محظورات الإحرام. المحظور الرابع عقد النكاح، وهو من محظورات الإحرام على الصحيح كما هو قول الجمهور، قول مالك والشافعي وأحمد، وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وذلك لما ثبت في السنة من حيث عثمان بن عفان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم وغيره. فهذا دليل على أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب. قد جاء في حديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والعلماء رحمهم الله قد ذكروا أجوبة عن هذا الحديث، والأجوبة طويلة، ولكن نقول أن هذا الحديث حديث قد أجاب عنه أهل العلم رحمهم الله بعدة أجوبة، هذا كله في الأجوبة. قد نقلت يعني كثيرا من كلام أهل العلم في الجواب على حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن حتى الوقت لا يعني نخشى أن يداهمنا ولا ننتهي. كذلك المحرم ممنوع من أن يخطب، المحرم ممنوع من أن يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب، فحرمة الخطبة كذلك. ولو أن رجلا خالف وتزوج وهو محرم فإن لا يصح هذا النكاح، لا يصح هذا النكاح. كذلك من المحظورات المباشرة للمحرم، والمباشرة مفاعلة من البشرة، والمراد بالمباشرة إلصاق البشرة بالبشرة، فلا يجوز أن يباشر الرجل امرأته في حال التلبس بالإحرام، وليس المقصود بالمباشرة هنا الجماع، بل يباشر امرأته، فلا يباشر الرجل امرأته وهو لأن الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق وجدال في الحج، والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع. والكلام كذلك طويل من جهة الإنزال وعدم الإنزال، من جهة إذا أنزل قبل التحلل الأول، إذا أنزل بعد التحلل الأول، الكلام أيضا كثير. المحظور السادس من محظورات الإحرام الجماع، وهذا المحظور من أشد المحظورات إثما وأعظم المحظورات أثرا في النسك، ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر، هو محرم بنص القرآن، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء، والجدال المراء. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن من محظورات الإحرام الجماع كما نقل ذلك ابن رشد، والجماع له ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يجامع امرأته قبل الوقوف بعرفة، فهذا عليه خمسة أمور: الأول الإثم، الثاني فساد الحج، الثالث وجوب المضي فيه، الرابع وجوب القضاء، الخامس وجوب الفدية. قال ابن رشد في البداية واتفقوا على أن من وطأ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه، كذلك من وطأ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى فقد أفسد حجه. وقال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن من جامع عامدا في حجة قبل وقوفه بعرفة أن عليه حجا من قابل. اختلف العلماء رحمهم الله في الفدية، هل عليه بدنة أم عليه شاه، أو هو مخير بين البدنة والبقرة والشاه. الصحيح أن عليه بدنة، وذلك لثبوته عن الصحابة كابن عباس رضي الله عنه كما في موطأ مالك، الحالة الثانية أن يجامع قبل التحلل الأول، يعني بعد عرفة وقبل أجيبه، بعده قبل الرمي. أحسنت. فمن جامع قبل التحلل الأول فكذلك عليه خمسة أمور، فهو كمن جامع قبل الوقوف بعرفة. قال أحمد رحمه الله: الرجل يقع على امرأته قبل أن يرمي الجمرة، قال أفسد حجه. قال أفسد يعني بعد عرفة وقبل الرمي، قال أفسد حجه. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، هو ترجيح ابن قدامة وابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم، وذلك لما رواه علي بن حجر في حديث عن إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا حميد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه كان مع ابن عباس، فجاء رجل إلى جبير المطعم فقال وسأل جبيرا من أنه أقبل حاجا مع أصحاب الله وأنه وجد خلوة فوقع على امرأته وهو محرم، فهل لي من توبة؟ فقال له جبير: لا توبة لك ولا كرامة، لا توبة لك ولا كرامة. فلما صرف دعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: ما هذا الذي سألت عنه؟ فذكر له الذي ذكر لجبير، فقال له ابن عباس: أتيت عظيما ولك توبة، أتيت عظيما ولك توبة. والرجل يبكي، فقال الرجل: إن كان من توبتي أن أؤمر بنار فأؤججها ثم ألقي بنفسي فيها فعلت. هذا من شدة إيش؟ خوفي ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ليس كحال بعض الناس يقع في المنكرات والمخالفات ويقع فيما يقع فيه عياذا بالله أي وقت الحج ولا يبالي. فإن حال السلف حال مغائر رحمهم الله ورفع الله درجتهم في عليين، فقال: أتيت عظيما ولك توبة. والرجل يبكي، مستفتي يبكي. ليس كحال بعض من يقع يأتيك وهو يضحك وهو مستهتر، لا، هذا مستفتي ماذا؟ يبكي خوفا من الله سبحانه وتعالى، وحصل منه هذا الخوف لقوة إيمانه رحمه الله. فقال الرجل: إن كان من توبتي أن أؤمر بنار فأوججها ثم ألقي بنفسي فيها فعلته. فقال ابن عباس: إن توبتك أيسر من ذلك، اقضي النسك وارجع إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرم كل منكما فتوقف ولا تلتقي حتى تقضي النسك واهدي هديا. فهنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفتى هذا الرجل بأنه يقضي نسكه وثم يرجع إلى، يعني يمضي في نسكه، فإذا كان عام من قابل يأتي بحج آخر، ولا يكون هو امرأتي فيش مع بعضهما، لأنه يخشى أن يقع مرة أخرى. قال: فإذا أحرمتما فتوقفا ولا تلتقيا حتى تقضيا النسك واهديا هديا، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك جاء عن غيره من الصحابة بنفس فتوى ابن عباس هذه. فالصحيح أن عليه ما على من يكون قد جامع قبل الوقوف بعرفة. الحالة الثالثة أن يجامع أهله بعد التحلل الأول، يعني بعد إيش؟ أجيبه، بعد الرمي وقبل الطواف. اتفق الأئمة الأربعة على أن الوط بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، وخالف في ذلك من خالف من أهل العلم كالنخعي والزهري وحماد بن زيد، وقالوا بفساد النسك، لكن الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو عدم الفساد، وأن حجه صحيح ولكنه آثم وعليه الفدية. وهذه الفدية أن عليه بدنة، لذلك هو الثابت عن الصحابة، كما أخرج يعقوب ابن سفيان أنه من قول ابن عباس: من غشي قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر فعليه بدنة. إن كان بعض أهل العلم يرى أن عليه شات، لكن الصحيح أن عليه بدنة، فإن الحنابلة يرون أن عليه شات، لكن الصحيح أن عليه بدنة، لأن ذلك هو فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، كابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المحظورات هي محظورات الإحرام مع الصيد كذلك، لأنه قد جاءت أحاديث في الصيد، كما كذلك جاء في ما جاء في الصيد الشرعية أيضا من تحريم قتل صيد البري الوحشي المأكول والدلالة عليه والإشارة إليه والإعانة على قتله، فإن ذلك كله محرم، ذلك كله محرم. نعم. وأما فدية الأذى،
وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المحيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة،
لحديث كعب بن عجرة. نعم.
وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله
نعم.
إن كان له مثل من النعم
نعم.
وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما،
كما جاء ذلك في الأصول الشرعية في فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم.
وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية.
نعم. من جهة السن، من جهة ما يكون كذلك العيوب، المنع من العيوب ما يجزي في الأضحية، هو كذلك في دم المتعة والقران. نعم.
فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريك
ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، ذلك للآية، للآية، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، وذلك الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدية. نعم.
وكذلك حكم من ترك واجبا،
وكذلك حكم من ترك واجبا أنه يجب عليه الدم، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة يجب عليه الدم، فإذا لم يجد دما فعليه ماذا؟ الصيام عشرة أيام. يعني إنسان جاوز الميقات ولم يلبي ولم يحرم، ثم لما جاء إلى جدة أحرم، قلنا أن هذا عليه إيش؟ أجيبه دم لأثر من؟ ابن عباس. طيب رجل فقير وقال ليس عندي دم، ليس عندي مال اشتري، ماذا يفعل؟ قال الشيخ: وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة بشرة أهله، فهذا ينتقل إلى إيش؟ إلى الصيام. وشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يقول لا، وإنما يبقى في ذمته، أو أنه ماذا؟ إذا ما وجد إلى أن يموت فقد رفع الله ذلك عنه، لأن دم المتعة والقران دم إيش يا إخواني؟ دم شكران، والدماء هذه دم إيش؟ جبران، فليس هناك بينهما وجه تشابه فيقاس عليه. فالشيخ يقول هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، لأن دم الفدية ودم ترك الواجب هذه كلها دماء جبران، ودم المتعة والتمتع ودم القران دم شكران، فلا يقاس هذا على هذا، فيقال من ترك واجبا أو من فعل وجبت عليه الفدية المباشرة أن عليه أن يصوم عشرة أيام إذا لم يجد الدم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، ويجزئ الصوم بكل مكان.
احنا أخذنا في حديث كعب بن عجرة في فدية الأذى أنه مخير بين كم شيء؟ أجيبه، يعني من حلق رأسه مخير بين إيش وإيش وإيش؟ بين أجيبه، بين ذبح شاة أو
إطعام.
إطعام كم؟ 6 مساكين أو صيام 3 أيام. المؤلف يقول رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. لذلك نجد أن أهل العلم حفظهم الله وكذلك رحم الله الميت منهم أنهم من يأتيهم يستفتي في أنه يقول أطعم 6 مساكين لمن؟ لفقراء من؟ الحرم. انسك شاتا وذبحها لفقراء الحرم. لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول مالك. الصحيح هو قول مالك أن ذلك ليس مشترطا في الإطعام وفي الذبح. أن ذلك ليس مشترطا هو قول مالك رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وذلك لما ثبت عند مالك في الموطأ من أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمر برأس ابنه الحسين أن يحلق ثم نسك عنه بالسقيا، والسقيا موضع بين مكة والمدينة، فنحر عنه بعيرا. قد رجح ذلك ابن عبد البر رحمه الله والقرطبي رحمه الله، وقال ابن عبد البر وغيره، ففي هذا أوضح دليل على أن فدية الأذى جائز أن تكون بغير مكة، وهذا كذلك قول مجاهد، فهذا هو الصحيح والعلم عند الله سبحانه. أما الصوم فإنه يجزئ في كل مكان، لكنه كذلك الهدي والإطعام أيضا يجزئ في غير مكة. نعم، هو قول مالك، قول مجاهد، قول عبد البر، وقول القرطبي لأثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم،
قال المؤلف رحمه الله: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق.
دم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب فيه أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، فإنه دم إيش؟ شكرا، مثل دم الأضحية، واضح؟ والعقيقة، فإنه له أن يأكل من عقيقة ابنه. لكن الدم الواجب،
ودم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب،
دم الواجب لفعل المحظور في حديث كعب بن عجرة أو اذبح شاه، هذا دم واجب لفعل محظور أو ترك الواجب، من ترك نسكا أو نسي فعليه دم، ويسمى دم إيش؟
جبران.
لا يأكل منه شيئا، وإنما هو للفقراء، كل هذا اللحم للفقراء، بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى إيش؟ الكفارات، إنه يجري مجرى الكفارات. ولا يأكل العبد من كفارته، لا يأكل العبد من كفارته، ولكن يذبح، لا بد أن يذبح. بعض الناس يقول اشتري 10 كيلو من اللحم، ولا، إنما الذبح مقصود. الذبح ماذا؟ مقصود، مثل العقيقة. بعض الناس يقول جاءني ولد وهذه الذبيحة فيها 12 كيلو فيها 24 فيها 15 كيلو مثلا، فسأذهب إلى الجزار وأقول له اعطني 50 كيلو من اللحم، وهذه بمقدار كم ذبيحة؟ ذبيحتين. لا، ما يصلح، فإن الذبح مقصود، أن يذبح عقيقة، كما أن الذبح في الأضحية ماذا؟ مقصود، أن يذبح، فلا يذهب ويأخذ لحم ويوزعه، هذا لا يصلح ولا تجزي. إنما الذبح ماذا يا إخواني؟ مقصود، أن يذبح عقيقة، أن يذبح أضحية، أن يذبح هديا، هذا مقصود. نعم،
قال المؤلف رحمه الله: وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر، ويسنى أن يستسلمه ويقبله،
أن يستلمه
ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك.
الشروط 9، شروط الطواف 9. الشرط الأول أن يكون 7 أشواط. الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة، يعني الطهارة من الحدث والخبث. الشرط الثاني ستر العورة. الثالث ستر العورة. الشرط الرابع أن يجعل البيت على يساره. الشرط الخامس نية الطواف. الشرط السادس أن يكون جميع بدنه خارجا عن جميع البيت، فلا يطوف داخل الحجر مثلا. الشرط السابع الموالاة بين الأشواط. الشرط الثامن أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام. الشرط التاسع ابتداء الطواف من الحجر الأسود. أما الشرط الأول أن يكون الطواف سبعة أشواط، قال ابن هبير رحمه الله في الإفصاح أجمعوا على أن الطواف حول الكعبة سبع مرات، يبتدئ بالحجر الأسود ثم يختم به في كل مرة، ولو أنقص الطائف شوطا فما حكم ذلك؟ جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن طوافه لا يصح، هو قول مالك والشافعي وأحمد. وأما أبو حنيفة فإنه قد فصل، قال إن طاف ثلاثة أشواط لزمه الرجوع للإتمام، وإن كان قد طاف أربعة أشواط لم يلزمه أن يعود بل يجزئه ذلك وعليه دم. فعند أبي حنيفة الشرط كم شوط؟ أربعة، قد طاف أربعة لم يلزمه، لكن دون الأربعة فإنه يلزمه. لكن الصحيح هو قول الجماهير، الصحيح هو قول الجماهير بأنه لا بد أن يطوف سبعة أشواط، بل قال الشافعي رحمه الله فمن طاف بالبيت أقل من سبعة أطواف بخطوة واحدة فلم يكمل الطواف وإن طاف بعده بين الصفا والمروة فهو في حكم من لم يسعى بين الصفا والمروة، ولا يجزي أن يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد كمال سبعة تامة بالبيت. الشرط الثاني الطهارة من الحدث في الطواف، وهذا وقع خلاف بين العلماء هل يجب الوضوء أو لا يجب. الصحيح أن الطهارة سنة، وهذا هو قول منصور بن المعتمر، ليس الطهارة واجبة أو شرط وإنما سنة، وهذا هو قول منصور بن المعتمر وقول حماد بن أبي سليمان، وهو هذا القول رواية عن أحمد، هو قول ابن حزم، ونسب هذا القول للبخاري، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا قول أكثر السلف، هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح شيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإن الطهارة ليست بشرط وإنما سنة لأنه لم يثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه أوجب ذلك، لم يثبت أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أوجب ذلك. وأما ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في وقفه وفي رفعه، فقد رجح النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية كلهم رجحوا وقفه على عبد الله بن عباس. وحتى ولو قلنا إنه موقوف أو مرفوع فإنه ليس دليلا في المسألة، لأن المقصود بهذا الحديث والعلم عند الله سبحانه وتعالى الطواف بالبيت الصلاة من جهة ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن جهة الدعاء، ومن جهة الإكثار من ذكر الله، كما أنك إلا أن الله أباح فيه الكلام، أي أباح فيه الكلام بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. وإلا الطواف هل يجوز للإنسان أن يشرب في الطواف ماء؟ أجيبه يجوز. هل يجوز للإنسان أن يأكل هو يمشي في الطواف؟ لا، نعم. فليس المقصود، فالمستثنيات كثيرة. المستثنيات ماذا؟ كثيرة، لذلك ليس المقصود بذلك أنه البيت بالصلاة أنه كالصلاة في كل أمر، لا. هل في الطواف ركوع أو سجود؟ لا، هذا كله يدل على أن لو ضحك في الطواف هل تبطل صلاة، هل يبطل طوافه؟ لا. فالمستثنيات كثيرة في الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المقصود بذلك أنه في الكلام بأنه لذلك قال كما جاء عند أحمد والنسائي: إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام، أي يجعلوا أكثر كلامكم بذكر الله سبحانه وتعالى ولا تكثروا من الكلام في الطواف. لذلك جاء ابن عباس كما في رواية النسائي: أقلوا الكلام في الطواف. لما يا ابن عباس؟ قال: فإنما أنتم في صلاة. فهذا كله يدل على أن الكلام على أن الألفاظ تدور حول إيش؟ الكلام. أن نقلل الكلام. لما ابن عباس قال أنك في الصلاة، كما أنك في الصلاة لا تتكلم، هنا تكلم لكن بكلام إيش؟ قليل وقت الحاجة. الأصل أن يكون في ذكر الله سبحانه وتعالى. وذلك هذا الذي قد ثبت عن الصحابة، فقد جاء عن عطاء أنه قال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه. حتى فرغ من الآن بالجوالات، ويكلم زوجته، يكلم أباه بالجوال طول الطواف: كيف حالك؟ طيب. كيف حال الناقة؟ كيف حال الغنم؟ كيف حال مدري إيش؟ هو بطوافه. كيف حال جارة؟ لا يصلح هذا، لا يصلح. الأصل في الطواف أن يكون الإنسان على يعني إقبال على الله سبحانه وتعالى، ويكون على هو في الصلاة، يعني من جهة الإقبال على الله، من جهة تقليل الكلام، من جهة الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى. ذلك عبد الله بن عمر طاف 7 أشواط كما روي عنه، وهو لا يزيد إلا على قوله: سبحانك اللهم لا إله أنت إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يزيد على هذا، وهو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى ومقبل على الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث: ستر العورة. وستر العورة شرط على الصحيح، وقول الجمهور قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وهي المذهب. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه في الحج التي أمره عليها، فقال أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. الشرط الرابع: أن يجعل البيت عن يساره، يعني يطوف يجعل البيت عن إيش؟ عن يساره. لو جعله عن يمينه لا يصح، يكون عكس، فإنه لا يصح، وهذا هو قول الجمهور أيضا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف وجعل البيت عن يساره، وقال الله تعالى: يطوف بالبيت العتيق. وقال العمراني رحمه الله في كتاب البيان: وما روي أن أحدا طاف على خلاف ذلك إلا محمد ابن داود، فهموا بقتله لولا أنه اختفى بمكة. يعني طاف إيش؟ عكس، فهم أهل مكة بقتله إلا أنه اختفى بمكة. الشرط الخامس: بعض الناس يقول أكون يعني الطواف بعض الأحيان يكون زحمة، مزدحم، فمع هذه الزحمة قد أنحرف قليلا، فلا بأس، فليس عليك شيء. الأصل أنك تحاول أن يكون إيش؟ عن يسار. لكن لو أنه حصل ومع الزحمة أقبلت بصدرك الناس يعني اضطروك إلى ذلك، فلا بأس، ليس عليك شيء لشدة الزحام. الشرط الخامس: أن يطوف بجميع بدنه خارجا عن جميع البيت، يعني لا يطوف من داخل إيش؟ الحجر، من الحجر من البيت، الحجر من البيت. وهذا من شروط الطواف، وقول جماهير أهل العلم، وقول مالك والشافعي وأحمد. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: يطوف بالبيت العتيق، والذي يطوف من داخل البيت لم يطوف بالبيت العتيق، وإنما طاف من البيت وفي البيت. فهذا من شروط الطواف أن يكون كذلك حول البيت. السادس: الموالاة بين الأشواط. وهذا كذلك من شروط الطواف، هو قول مالك والشافعي في القديم، وقول أحمد هو المذهب عند الحنابلة. الموالاة ها سنذكرها لعلي في التعداد، سنذكرها بإذن الله تعالى. ذكرنا احنا الخامس، ما ذكرناه؟ ذكرنا قبلها الخامس أن يكون جميع بدنه خارج البيت، ها؟ يعني ذكرنا أول شيء، ما يخالف سنذكره، الموالاة بين الأشواط، والموالاة أن لا يجعل الطائف فاصلا بين الأشواط. صحيح أنه شرط، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال نبينا: خذوا عني مناسككم. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت متواليا، لكن لو استراح لحاجة أو ذهب يتوضأ أو يقضي حاجته أو شرب ماء فإن الموالاة باقية، فإن الموالاة باقية. فقد سئل أحمد رحمه الله عن الرجل يطوف بالبيت فيتعب، هل يستريح؟ قال نعم، فعله ابن عمر بن الزبير رضي الله عنهما، طافا واستراحا. الشرط السابع أن يكون الطواف من داخل المسجد الحرام، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، لأن الطواف إنما يكون حول البيت وليس خارج البيت. ذلك قال النووي رحمه الله في المجموع، وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح، لأنه يكون قد طاف حول المسجد الحرام ولم يطف حول البيت. والله يقول: وليطوف بالبيت العتيق، وهذا قد تطوف بالمسجد الحرام وليس بالبيت العتيق. الشرط الثامن ابتداء الطواف من الحجر الأسود، والكعبة لها أربعة أركان: الركن الأسود، ثم الركنان الشاميان، ثم الركن اليماني. ذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الطواف باستلام الركن الأسود، فلا يصح أن يبتدأ الطواف باستلام الركن اليماني أو باستلام الركن الشاميين، بل يستلم الركن الأسود. الأخير التاسع نية الطواف، وهذا الشرط على حالتين: الحالة الأولى إن طاف حول الكعبة دون نية العبادة كطلب غريم له، فهذا لا يصح طوافه لأنه لم يتعبد الله بهذا الطواف. مثال ذلك: أبو إسحاق، أنا اقترضت منه مالا، اقترضت منه 250 مليون روبية وهربت، فلقيني أبو إسحاق في الطواف، هو لا يريد طواف، يريد من؟ أسامة، فأخذ ورائي يبحث، فطوافه لا يصح لأنه ما أراد العبادة وإنما أراد أسامة، أراد ماله من أسامة. فلقلنا قلنا الحالة الأولى إن طاف حول الكعبة دون نية العبادة كطلب غريم له، فهذا لا يصح طوافه لأنه لم يتعبد الله بهذا الطواف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحالة الثانية: لو نوى الطواف مطلقا فإن طوافه صحيح ومعتبر ويعتد به، ولا يلزمه أن ينوي طواف القدوم مثلا أو طواف الوداع أو طواف الإفاضة، إلا إذا جاء في طواف الإفاضة فإنه ينوي ماذا؟ الركن، ينوي الركن. نعم.
قال رحمه الله: ويسنى أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بأهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعل البيت.
هذا ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لم يثبت مرفوعا ولا موقوفا: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. قال عطاء عن هذا الدعاء: شيء أحدثه أهل العراق. وقال مالك: هذا الدعاء بدعة، لم يأتي حد في ذلك من قول مخصوص أو دعاء، بل يدعو بما تيسر له. كذلك قال الألباني رحمه الله أن هذا الدعاء من البدع. قال المصنف: ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه. وعدناكم أن نذكر صور استلام الحجر، صور استلام الحجر وتقبيله أو الإشارة إليه. الصورة الأولى استلامه باليد، استلام الحجر بإيش؟ باليد. هذه الصورة الأولى لما ثبت عند البخاري ومسلم من حيث عبد الله بن عمر أن عبد الله قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين، ماذا؟ اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود. الصورة الثانية استلام الحجر مع تقبيل اليد، يعني يستلم الحجر ويقبل إيش؟ اليد. كذلك هذا ثبت عند مسلم من طريق نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده، وقال: ما تركت ذلك منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. الأولى إيش؟ يستلم دون تقبيل. الثاني يستلم ويقبل. الصورة الثالثة تقبيل الحجر دون استلام، وذلك لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر ثم قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل دون إيش؟ دون استلام. الصورة الرابعة استلام الحجر بالمحجن، والمحجن هذه عصا تكون فيها يعني مثل العكفة، ولما ذلك لما رواه البخاري ومسلم من حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بإيش؟ بمحجن. الصورة الخامسة استلام الحجر بمحجن وتقبيل المحجن، يستلمه بمحجن ويقبل إيش؟ المحجن. ذلك لما ثبت عند مسلم وعند أبي داود وعند ابن ماجه وعند غيرهم من حيث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن. الصورة السادسة تقبيل الحجر والسجود عليه. فعن جعفر بن عثمان القرشي قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت عبد الله بن عباس قبله وسجد عليه، وقال رأيت، يقول عبد الله بن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال: لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته. رواه الطيالسي، هو أثر حسن وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عز وجل، وقد صح عن رسول الله ذلك كما ذكر ذلك ابن المنذر، وأن ذلك صحيح كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره من أهل العلم كالنووي الألباني رحم الله الجميع. الصورة الأخيرة السابعة الإشارة، الإشارة إليه لما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إليه ويكبر، والإشارة تكون بيد واحدة، ليس كذا، هذا أيضا غلط، لا في المسعى ولا إنما بيد واحدة، إنما جاء من مرسل عطاء أنه يشير بيديه، لا، صحيح أنه يشير بيد واحدة، وكثير من الناس يشير إليه كأنما يريد الدخول في الصلاة زي كذا، فهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، وإنما يشير إليه بيد واحدة وهي اليمنى، إشارة وعلامة وتعيين فقط، كما قال شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. أما النساء إذا كان المكان مزدحما بالرجال فلا يستحب لهن تقبيل الحجر ولا استلامه، بل ماذا؟ الإشارة فقط، بل الإشارة فقط. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها جاءتها امرأة فقالت: يا عائشة انطلقي نستلم الحجر، أو انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، فقالت فأبت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت تطوف من وراء الرجال لا تخالط الرجال رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذه الصور هي صور، نعم، كذلك قال المصنف بسم الله لما ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا استفتح الطواف قال بسم الله والله أكبر كما رواه عبد الرزاق وغيره. نعم
Bismillah wa qala al-musannif rahimahullah wa an yaj'al al-baita an yasarihi wa yukammil al-aswata as-sab'ata.
Hadha kullu taqaddam ma'ana bil-tafsil 'inda shurut tawaf wa annaha kam 9. Na'am.
Wa ay tatahhara min al-hadath wal khabath wat taharatu fi sa'iril ansaki ghayr at-tawaf sunnatun ghayr wajibah.
Yani fi as-sa'i sunnah. As-sa'i fi al-wuquf bi 'Arafah, lakin at-tawaf, lakin at-tahara fi at-tawaf سمعتم الخلاف كذلك الصحيح عندنا عند أهل العلم أنه كذلك إيش سنة. نعم.
وقد ورد في الحديث التواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباها فيه الكلام.
ذكرنا الكلام عن هذا الحديث. نعم.
وسنة أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وترفه على عاتقه الأيسر.
وهذا سنة إلا أن مالك قال إيش لا يفعله كما ذكرنا لكم في تلك القصة. والطباع يكون متى؟ في حال الطواف، في حال الطواف، في طواف القدوم وطواف العمرة، في طواف القدوم وطواف العمرة. نعم.
وأن يرمل في الثلاثة أصوات الأول منه ويمسي في الباقي.
هذا هو الصحيح وقول جماهير أهل العلم أن الرمل في الأصوات الأول والمشي في الباقي. وإن كان عبد الله بن الزبير يرى أن الرمل في الأشواط السبعة كلها، لكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم أن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، ومن فاته الرمل نسيه فإنه لا يقضيه. من فاته الرمي الرمل يعني طاف الأول والثاني والثالث تذكر في الرابع تذكر هل يقضي أو لا يقضي، لا يقضي لأنها سنة قد فات محلها. نعم.
وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اتباع.
نعم. وشروط إنما فقط في طواف القدوم وطواف العمرة. نعم.
وشروط السعي النية والتكميل السبعة والابتداء من الصفا.
هذه الشروط والكلام فيها طويل، لكنها قال نمسل إنما الأعمال بالنيات، وتكميل السبعة أن تكون سبعة أشواط ولا تكون 14 شوطا، لأنه إذا كان 14 شوطا سيبتدي بالصفا وينتهي بإيش؟ بالصفا. نعم.
والمشروع أن يكثر إنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه.
وهذا حق، هذا المشروع أن يكثر العبد من ذكر الله ومن الدعاء ومن قراءة القرآن ومن الأوراد الشرعية. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ذكر ذلك الشيخ ناصر رحمه الله. ولكن الإنسان على كل حال مشروع له أن يكثر من ذكر الله ودعاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح.
الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى حرمة مكة. انتقل المصنف رحمه الله إلى حرمة مكة. نعم.
لما فتح الله على رسوله مكة.
لما فتح الله على رسوله مكة يعني سنة ثمان من الهجرة، وهذه الخطبة في ثاني يوم من فتح مكة. هذه الخطبة في ثاني يوم من فتح مكة. نعم.
قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله هبس عن مكة الفيلة.
وسبب هذه الخطبة هو العلم عند الله سبحانه ليبين للناس الأحكام الخاصة بحرمة مكة، وليعيد في نفوس الناس عظمة الكعبة وعظيم حق الكعبة، فلا يظن أنها صارت مباحة كغيرها من البلاد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قد يظن الصحابة أن مكة أصبحت غيرها من البلاد، يعني ينفر صيدها ويحصل فيها المقاتلة. لا، إنما أبيحت له إيش ساعة من النهار. فأراد نبينا بهذه الخطبة أن يرجع للناس استقرار حرمة مكة، ويبين الأحكام الخاصة بمكة وأن مكة ما زالت في حرمتها، وإنما استحللنا ذلك ساعة من نهار بالوحي. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله في الخطبة خطبهم في ثاني يوم فتح مكة فقال نعم
إن الله حبس عن مكة الفيل
إن الله حبس عن مكة الفيل يعني منعه منها حبس منعه منها نعم
وسلط عليها
رسوله والمؤمنين بالغلبة والتمكين وسلط عليها رسوله وسلط عليها رسوله والمؤمنين يعني بالغلبة والتمكين أي غلب الكفار وغلب المشركين وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
وإنها لم تحل لأحد كان قبلي
يعني هذا لا يظنن ظان أنها أصبحت حلال بعد أن كانت محرمة لا وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من إيش من نهار وإلا مكة باقي على حرمة ذلك بعض المحدثين بوب على حديث هذا باب حرمة مكة باب حرمة مكة نعم
وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنما لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر
فيحل فيجوز فيها القتال وهذا وحل هذا القتال بمكة خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة الفتح وأما سفك الدماء فإنه لا يجوز سفك الدماء فإنه لا يجوز ويحرم سفك الدماء إلا في إقامة الحدود فالصحيح جوازه وهو قول مالك والشافعي فما يفعله الآن الحوثيون من إرسال الصواريخ على مكة ومكة بلد حرام في شهر ماذا؟ حرام فإن العام الماضي أرسل الحوثيون يعني صاروخا وأكثر إلى مكة اتجاه مكة ولكن بحمد الله ومنته قد يعني صد وأسقط قبل أن يصل إلى مكة المعظمة كذلك هذه السنة البارحة أو قبلها في ذو القعدة أرسلوا أيضا صاروخا فهؤلاء يعني هؤلاء الحبثة من أنجس وأرجس خلق الله سبحانه وتعالى في شهر الحرام وأرسلوا صاروخا إلى البلد الحرام كل ذلك يدل على أن هؤلاء بعيدون عن الإسلام وعن تعاليم الإسلام وأما أهل الإسلام فإنهم يعظمون مكة بل أن الشريعة جاءت بتحريم المعصية في مكة بل تحريم أن ينوي المعصية والإلحاد في إيش؟ في مكة كما جاء في قوله تعالى إيش؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم فكانت الإرادة لو كان في صنعاء أو في اليمن وأراد لأذاقه الله العذاب الأليم فكيف بإرسال الصواريخ إلى مكة المعظمة فهؤلاء يعني ليسوا على طريقة أهل الإسلام فإن أهل الإسلام يعظمون ما عظمه الله وما عظمه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه نعم
فلا ينفر صيدها
هؤلاء الحوثة يريدون ماذا ينفر البشر عن مكة وينفر المسلمين عن مكة نبينا جعل وجاءت الشريعة بأن الصيد لا يزعج لا ينفر وهذا كذلك تجدون بعض الناس إذا جاء مكة وكان يعني مجموعة من الحمام يكون معه أطفال صغار فيبعث الطفل إلى الحمام فيطير الحمام هذا غلط ليس هذا موطن عبث ولعب مع الحمام لا ينفر صيدها لكن لو مر وطار ليس له علاقة به أما أنه يرسل ابنه أو يعني يريد أن يمازح ابنه ثم يرسله حتى ينفر الطيور لا فإن نبينا يقول فلا ينفر إيش صيدها أي لا يزعج صيدها حتى ينفر ومن باب أولى حرمة إيش قتل الصيد فإذا جاء تحريم التنفير فمن باب أولى تحريم إيش القتل نعم
ولا يختلى شوكها
يعني لا يحل قطع شوك مكة هذا قول الجمهور كان الشافعي رحمه الله قال بالجواز لأن الشوك مؤذن لكن الصحيح أنه لا يختلى شوكها هذا الحديث نعم
ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد
يعني لا يمتلك اللقطة ولا وإنما التعريف عنها، فلا يمتلك اللقطة ويعرفها على الديمومة، ليس كسائر اللقطات في مكة لا يمتلكها، لو مرت سنة سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات لا يتملك لقط الحرم. وضابط هذه اللقطة هو التي تتبعها أواسط الناس، يعني هذا الكأس لو جدته في مكة، جدته في مكان بعيد، تأخذه ولا تأخذه؟ أجيبه، ها؟ تأخذه، لأن هذا شيء حقير، لو كان من ذهب لا. يقول البعض، يقول وقال الشيخ أن الكأس تأخذه ثم يجد ذهبا جعله في جيبي، إن الشيخ قال لا، المقصود الكأس هذا يمكن بريال ولا ريالين أو خمسة ريال، هذا لا تتبعه واسط الناس، يعني لا يبحثون عنه، أين كأسي أين كأسي، لا، النسب كيفه، واضح؟ لكن لو كان مثلا مبلغ أو كأس كان غالي، يعني بألف ريال بثمانمائة ريال، لا، هذا لا يؤخذ. فاللقطة المقصود بها بصفة عامة هي التي تتبعها أواسط الناس طلبا، يعني لا الأغنياء، الأغنياء قد يكون حتى الذهب ما يتبع، عنده فلوس كثيرة، ولا الفقراء، قد يكون الفقير مثل هذا يسافر له حتى يحصله، لا، أواسط الناس، لا الفقير ولا الغني. هل مثل هذا لو ضاع على شخص من أواسط الناس يسأل عنه؟ هذا الضابط، واضح؟ هذه اللقطة، خرجت من المسجد الحرام، خرجت من المسجد النبوي، وجدت هذه الأحذية بلاستيكية، هذه الرخيصة، لا لقطة، لا أخذها، لا أخذها، لأن هذه لا أحد يبحث وراءها، واضح؟ إنما الضابط في اللقطة هي التي تتبعها أوساط الناس، فمن وجد لقطة بهذا الضابط في مكة فلا يمتلكها، وإنما يعرفه على الديمومة، نعم، لقوله ولا تحل سقطتها إلا لمنشد، نعم.
قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين،
ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إما القصاص وإما أخذ الدية، يعني لو قتل لأحد قتيل فإن أولياء القتيل إما أن يكون يقتصون من القاتل أو يأخذون الدية من القاتل. والقتل على أربعة أحوال، إما العفو بالمجان، وهذا بإجماع أهل العلم أفضل، إلا إذا كان يعني هذا القاتل سفاحا يقتل هذا ويقتل هذا ويقتل هذا، لا، هذا ما يتساهل معه، لكن الأصل لو كان قد زل وقتل عمدا فإن العلماء رحمهم الله قالوا الأصل في هذا أن العفو أفضل. الثانية طلب القصاص، الثالثة الدية، الرابعة الصلح على أمر أعلى من الدية، على أمر أعلى من الدية. نسمع الآن مثلا 40 مليون 50 مليون سعودي 60 مليون مدري كم، هذا يسمى صلح لا يسمى دية، يسمى ماذا؟ صلح ولا يسمى دية، فهم في أربعة أمور، نعم.
فقال العباس
إلا الإذخر يا رسول الله، وهو نوع من الحشيش له رائحة طيبة، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، نعم.
وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور،
هذا حد المدينة، ما بين عير إلى ثور، أي أن المدينة مثل مكة في إيش؟ في الحرمة، نعم.
وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرام،
خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، نعم.
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العكور، متفق عليه.
وهذه الخمسة أمور التي ذكرها المصنف رحمه الله سميت فواسق لخروجها عما عليه سائر الحيوانات لما فيها من الضرر الذي لا يمكن الاحتراز منه ولا يكاد تتعرى هي منه، فالغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب وما كان على نسقها على الصحيح، الحية، الذئب، الأسد، يجوز لك قتله لأنه مؤذي بطبعه، مؤذي بطبعه، وهذه أذيتها بعضها أشد من بعض، فالعقرب أشد من الغراب والفأر أشد من الغراب، فهؤلاء يقتن في الحل والحرم، سواء كنت محرما سواء كنت حلالا سواء كنت حلالا في الحرم فإنه يقتن في الحل والحرم. والحدأ طير يختطف الأشياء تكون في اليد، وقد جاء في قصة لما خطف ما خطف فهو طير يختطف الأشياء. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله يعني هل هذه الفواسق لا بد أن تؤذيك فتقتلها أو أنك تقتلها إيش مطلقا وإن لم تؤذيك؟ الجواب هل لو لك غراب يعني تتبع غراب وتقتله أو لا أجيبه أو لا بد أن يؤذيك فتقتله؟ الجواب حتى وإن لم يكن بأذية تقتله، حتى وإن لم يكن بأذية تقتله، وإن لم يؤذي كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله فإن النبي أذن في قتل الغراب مطلقا. وهكذا الحية تقتل والمؤذيات كالذئب وغيره يقتل، فإنه قد ثبت عند ابن أبي شيبة وغيره عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أنه رأى ابن عمر يرمي غرابا بالنبل وهو حرام، يعني هو محرم أو هو في مكان محرم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاك ثبت عنها أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله كما روى ذلك وكيع وغيره. ونكون بهذا قد انتهينا بفضل الله ومنته من كتاب الحج.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشريعة العلمية 14 المقامة بأندونيسيا عام 1438 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المحيط إن كان رجلا وتغطية رأسه إن كان رجلا والطيب رجلا وامرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر والوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع لأنه مغلظ التحريم مفسد للنسك موجب لفدية بدنة.
ثم ذكر المصنف رحمه الله محظورات الإحرام. والمحظورات جمع محظور، وهو في اللغة الممنوع، ومنه قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. والمقصود بمحظورات الإحرام شرعا أي الممنوع فعلهن في حال الإحرام شرعا. وهذه المحظورات قد ذكر المصنف رحمه الله 9 محظورات، ذكر المصنف 7 محظورات، ونحن سنذكر 9 محظورات. المصنف رحمه الله ذكر 7 من المحظورات، ونحن سنزيد إلى 9 محظورات، ونقسم هذه المحظورات إلى 3 أقسام. القسم الأول محظورات خاصة بالنساء فقط، والقسم الثاني محظورات خاصة بالرجال فقط، والقسم الثالث محظورات عامة للرجال والنساء. والدليل على هذا التقسيم هو التتبع والاستقراء، وقد تتبع الفقهاء رحمهم الله نصوص الشريعة، واستقرأ الفقهاء نصوص الشريعة، فنتج من هذا التتبع والاستقراء هذه المحظورات. أما القسم الأول الذي هو خاص بالنساء، فأولا لبس النقاب، ذلك لما ثبت عند البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. كذلك ما ثبت عند أبي داود وحسنه النووي والألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من أنواع الثياب من معصفر أو حرير أو سراويل أو قميص أو خف أو حلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرم على المرأة تغطية وجهها في حال إحرامها، فهذا الأول ألا وهو لبس النقاب. المحظور الثاني من المحظورات الخاصة بالنساء لبس القفازين، والقفازان لباس لليدين، ولقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في لبس القفازين هل هو من محظورات الإحرام أم لا. الصحيح أن لبس القفازين من محظورات الإحرام، وهو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، والصحيح من مذهب الشافعية، ذلك لما ذكرنا لكم من أدلة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. هل المحرم على المرأة لبس النقاب أم يحرم على المرأة تغطية وجهها مطلقة؟ الصواب أنه يحرم على المرأة تغطية الوجه مطلقة في حال إحرامها، ذلك لما ثبت موقوفا على عبد الله بن عمر أنه قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. وقد صح موقوفا على عبد الله بن عمر كما رجح ذلك الدارقطني والبيهقي والعقيلي وابن عدي والذهبي وغيرهم. ولكن إذا مرت المرأة بالرجال أو كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تغطي وجهها، ذلك لما ثبت عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وهذا محمول على إذا كنا عند الرجال، ذلك لما ثبت عند ابن خزيمة من قول فاطمة بنت فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال. فهذا التخمير للوجه لحاجة، وأما إذا كان ليست هناك حاجة فإن المرأة تكشف وجهها. أما القسم الثاني المحظورات الخاصة بالرجال، فالمحظور الأول لبس المفصل، فإنه يستحب للرجل أن يحرم في إزار ورداء أبيضين كما تقدم ذلك وذكرناه قبل هذا عند لبس الإحرام، ويجوز له أن يحرم فيما شاء من الثياب إلا أن تكون هذه الثياب مفصلة، ويدل على أن ذلك من المحظورات ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يلبس المحرم، لأن ما لا يلبس المحرم محصور وما يلبسه كثير، فأجاب عما هو محصور معدود. لذلك قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله، فإنه سئل عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبس كذا وكذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الملبوسات التي لا يلبسها المحرم هي في الحقيقة نهي عن خمسة أنواع، هي في الحقيقة نهي عن خمسة أنواع من اللباس، وهذه الأنواع تشمل جميع ما يحرم على الرجل لبسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وهذه الخمس على النحو التالي كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن اللباس إما أن يصنع للبدن فقط، فعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله القمص، هذا النوع الأول إما أن يصنع للبدن فقط، القميص هو هذه الثياب الطويلة، هذه تسمى القمص أو القميص، هذه الثياب الطويلة. فعبر لما قال القمص أو القميص عبر بجميع ما يلبس على البدن، هذا النوع الأول. ثم وعبر عما يلبس على الرأس هو النوع الثاني بقوله ولا العمائم، فدخل في ذلك هذه العمامة ودخل في ذلك هذه الطاقية، دخل في ذلك كل ما يلبس على الرأس، فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. كذلك النوع الثالث، وعبر عما يلبس في الرأس والبدن معا بالبرانس، والبرانس كثياب أهل المغرب التي لها مثل هذا القبوع كذا الذي يكون متصل، هذه تسمى البرانس. فالقمص هذه الثياب التي على البدن جميعا، والعمامة التي على الرأس، وعبر بما هو مجتمع ومتصل مع القمص والرأس بقوله ولا البرانس، فما كان على البدن لوحده ممنوع، وعبر عنه بماذا؟ أجيبه بالقمص. وما كان على الرأس ممنوع، وعبر عنه بماذا؟ بالعمائم. وما كان متصلا في الجسد مع الرأس عبر عنه بإيش؟ بالبرانس. النوع الرابع، ما كان لأسفل البدن للفخذين والساقين، وعبر عنه صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالسراويلات، السراويلات التي تكون من الحقو وأنت نازل، فعبر عنه بماذا؟ فكل ما كان على هذه الهيئة سواء كان قصيرا أو طويلا أو كان يعني إلى أنصاف الساقين، إلى هذه كلها داخلة في قوله ماذا؟ ولا السراويلات. فعندنا كم الآن؟ أربعة. عبر عما يلبس في البدن عامة بماذا؟ بقوله ولا القمص، وعبر عما يلبس في الرأس فقط بقوله وللعمائم معبرا بما يكون متصلا بين البدن والرأس بقوله وللبرانس وعبر عما يكون من أسفل البدن ولا السراويلات، وعبر الخامس عما يكون في القدمين، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ولا الخفاف، وذلك بقوله ولا الخفاف كذلك ما يكون في القدمين. وهذا كله من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه خمسة أنواع قد جاءت الشريعة بتحريمها على الرجال في لبس المفصل. أما المحظور الثاني من المحظورات الخاصة بالرجال أن يغطي الرجل المحرم رأسه، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن من محظورات الإحرام للرجل تغطية الرأس، وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر والنووي وابن تيمية وغيرهم، وذلك لما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه الشيخان في ذكر ذلك الرجل الذي وقصته دابته أو بعيره، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه. فلو كان نائما وأراد أن يغطي رأسه يصح له؟ لا. ولا تخمروا رأسه، وهذا بإجماع أهل العلم أنه من محظورات الإحرام للرجال. فلو جاء بلحاف ببطانية بشرشف وغطى رأسه فهذا من محظورات ماذا؟ الإحرام. كان في الشمس يمشي في شمس ثم وهذا إحرامه ففعل بإحرامه هكذا يصح له؟ لا كذلك، لقوله ولا تخمروا إيش؟ ولا في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن ستر الرأس على أقسام، وهذه الأقسام ستة. القسم الأول ما هو جائز بالنص والإجماع، مثل أن يضع الرجل على رأسه شيئا يلبد به رأسه، يلبد به رأسه، فإن لبد رأسه بشيء كالحناء، لو أن المحرم وضع حناء على رأسه أو وضع عسلا على رأسه أو وضع كريمات أو وضع شيء على رأسه فإن ذلك جائز بالنص والإجماع. أو وضع صمغا لكي يهبط الشعر ولا يكون إيش؟ ثائرا، فإن ذلك جائز بالنص والإجماع. ودليله ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يعني ملبدا رأسه، أي واضعا شيئا يلبد شعره. قال الحافظ ابن حجر: أي أحرم وقد لبد شعر رأسه، أي جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في حال الإحرام وينتفش. فهذا جائز بماذا؟ بالنص والإجماع. القسم الثاني أن يغطي رأسه بما لا يقصد به التغطية كحمل العفش ونحوه، يحمل عفشه، يحمل أغراضه، يعني معه منديل مثلا أو معه مثل كذا وهو يمشي جعل هذا فوق رأسه فلا بأس، معه شنطة فلا بأس، لا يقصد بذلك إيش؟ لا يقصد بذلك تغطية الرأس، أن يغطي بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه، فهذا لا بأس به لأنه لم يقصد به الستر ولا يستر بمثله غالبا. القسم الثالث أن يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس مثل الطاقية والعمامة والشماغ، فهذا حرام بالنص كما مر معنا، يعني يغطي رأسه بمثل هذه مثلا، هذا حرام بإيش؟ بالنص كما مر معنا. القسم الرابع أن يغطي رأسه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز. يعني غطى رأسه بإحرامه غطى رأسه فهذا لا يجوز. ودليله ولا تخمر رأسه أن يغطي بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق لرأسه ويقصد به التغطية فلا يجوز. القسم الخامس أن يضلل رأسه بتابع له كالشمسية والمظلة بتابع له يسمى تابع، يعني كلما مشى هو ماذا؟ تابعا له. أو بالسيارة أن يضلل رأسه بما بتابع له كالشمسية والسيارة وما أشبه ذلك، فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله عز وجل. الصحيح أنه لا بأس به أيضا، ذلك لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضلل كما جاء عن أسامة وعن بلال وعن غيرهما. القسم الثالث أن القسم السادس أن يستظل بمنفصل عن غير تابع كالاستظلال بالخيمة وكالاستظلال بثوب يضعه على شجرة، فهذا جائز ولا بأس به، ذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها حتى زات الشمس، وذلك في عرفة. فهذه أقسام ستة في مسألة ستر الرأس وما كان في الرأس. المحظور الثاني من المحظورات التي هي من محظورات الرجال تغطية الوجه، فالصحيح أن تغطية الوجه محرم على المحرم، وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، وذلك لما ثبت عند مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته دابته وهو محرم، وجاء في رواية مسلم ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وإن كان بعض أهل الحديث كالبيهقي رحمه الله وغيره أعلوا لفظة وجهه فقالوا إنها لفظة غير محفوظة، ولكن الصحيح أن هذه اللفظة ثابتة وأنها محفوظة. كذلك استدل الحنفية والمالكية بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما فوق الذقن، هذا الذقن، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، يعني هذا ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، كما رواه مالك في الموطأ هو صحيح عنه. يلبس بعض الحجاج وبعض المعتمرين ما يسمى بإيش؟ بالكمامات، ما يسمى بالكمامات. هذه الكمامات ملحقة بتغطية الرأس؟ الجواب نعم، فإن الكمامات ملحقة بتغطية الوجه. فإذا رجحنا قول الحنفية والمالكية من أن الوجه لا يخمر فكذلك لا يخمره بالكمامات. ولقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم؟ قال نعم، قال نعم، لا ينبغي ولا يجوز هذا، لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر إيش؟ رأسه ولا وجهه، يعني المحرم الذي وقصته دابته. فالكمامات يمتنع عنها المحرم لأنها من تغطية إيش؟ الوجه، من تغطية الوجه. كذلك لو كان نائما لا يغطي ماذا؟ وجهه، لو كان رأسه مكشوفا لا يغطي ماذا؟ وجهه، لأننا قد رجحنا أن من محظورات الإحرام تغطية الوجه، وهذا هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله هو ترجيح الشيخ الشنقيطي رحمه الله عز وجل. القسم الثالث: محظورات تحرم على الرجل والمرأة معا. المحظور الأول: الطيب، وذلك لما ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فالرجل الذي وقصته دابته وفيه ولا تحنطوه، وفي رواية: ولا تقربوه طيبا، وفي رواية: ولا تمسوه طيبا. كذلك ما جاء في حديث عبد يعلى بن أمية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات. وليس ثلاث مرات مقصودة كما قال الفقهاء رحمهم الله، ولكن قالوا: لعل هذا الصحابي كان طيبه ماذا؟ كثيرة، فاحتاج إلى غسله غسلا مكررا. فهذه اللفظة ثلاث مرات إنما لا يقول أن قائل أنه لا بد إذا كان عليه طيب أن يغسله كم؟ ثلاث مرات لحديث يعلى بن أمية. لا، الجواب قال الفقهاء رحمهم الله: المقصود بالثلاث هنا لأن طيبه كان ماذا؟ كثيرا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بحاجة إلى تكرار الغسل. كذلك أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الطيب يحرم على الرجل والمرأة معا، كما حكى النووي رحمه الله الإجماع على ذلك. هل يشرع البخور للمحرم؟ البخور الذي مثل يوم الجمعة اليوم، هل يشرع للمحرم؟ الصحيح أنه لا يشرع البخور للمحرم، فإنه طيب، وهذا قول الجمهور، لأنه مستلذ برائحته، فيحصل بهذا الطيب ما يحصل بغيره من أنواع الأطياب الأخرى. فإن المقصود من الطيب الاستمتاع برائحته، فيحرم عليه أن يتطيب ويتبخر بالطيب. إذا كان في أكل المحرم طيبا، فهل يشرع له أكل هذا الطعام؟ الجواب: إذا كان في أكل المحرم طيبا في مأكول أو مشروب ولم يطبخ فيه كماء الورد فبقيت رائحته، فإنه حرام على المحرم تناول هذا الأكل بلا خلاف. أما إذا ذهبت هذه الرائحة ولم يبق إلا اللون فإنه لا بأس بذلك. وهذه المسألة على أربعة أحوال: الحالة الأولى إذا طبخ الطيب وذهبت الرائحة والطعم فهذا جائز بلا خلاف. الحالة الثانية: إذا طبخ الطيب وبقيت الرائحة لا الطعم، وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله عز وجل. من أهل العلم من قال لا يستعمله ما دام أنه قد بقيت الرائحة، لأنه أصبح طيب، أنه ما زال في الترفه. القسم الثالث أو الحالة الثالثة: أن يبقى الطعم للرائحة، كذلك هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله عز وجل. القسم الثالث: للطعم ولا الرائحة. صحيح في الأقسام الثلاثة أنه لا بأس به، أنه لا بأس به، هذا هو الصحيح. وأما ما جاء في الزعفران فإن الزعفران ليس طيبا، الزعفران ليس طيبا كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل، فإن الزعفران على الصحيح ليس طيبا. ولا تمسوه، الورس ولا الزعفران ليس المقصود به هنا الطيب، وإنما كما قال ابن القيم رحمه الله المقصود المعصفر، المقصود هو المعصفر. والمعصفر فإن الرجل يحرم عليه لبس المعصفر سواء كان في محرما أو غير محرم. المحظور الثاني حلق شعر الرأس. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعر الرأس، كذلك المرأة أو جزه أو إتلافه بنورة وغير ذلك، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. كذلك كما جاء في حديث كعب بن عجرة لما آذته هوام رأسه فقال: احلق رأسك. المحظور الثالث قص الأظفار وتقليم الأظفار، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن قص الأظفار محرم على المحرم فيكون محظورا عليه. من كاتب الظاهرية خالفت وقالت بأن تقليم الأظفار ليس من محظورات الإحرام، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: إن ثبت الإجماع وجب المصير إليه، وإن لم يثبت الإجماع فلا يجب المصير إليه. والشيخ في بعض فتاويه بعض دروسه يرجح أن تقليم الأظفار ليس من محظورات الإحرام، لأنه يقول: لم يرد في النص عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه عده من محظورات الإحرام. وخالفت الظاهرية وقالوا بأنه ليس محظورا. المحظور الرابع عقد النكاح، كذلك في باقي شعر الباقي من الشعور، يعني الآن الذي جاء فيه النص شعر إيش؟ الرأس، شعر اللحية، شعر الشارب، نتف الإبط، هل هو ملحق بشعر الرأس على خلاف. وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله يرى أنه ليس ملحقا، أنه ليس ملحقا، كما أن تقليم الأظفار ليس ملحقا، لكن قول الجماهير وحكي إجماع أن ذلك ملحق. الشيخ في شرح الممتع ذكر المسألة، كذلك له رسالة ومذكرة في صفة الحج، وفي هذه المذكرة مال رحمه الله إلى أن باقي الشعور وتقليم الأظفار ليس من محظورات الإحرام. المحظور الرابع عقد النكاح، وهو من محظورات الإحرام على الصحيح، كما هو قول الجمهور، قول مالك والشافعي وأحمد. وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وذلك لما ثبت في السنة من حيث عثمان بن عفان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم وغيره. فهذا دليل على أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب. قد جاء في حديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. والعلماء رحمهم الله قد ذكروا أجوبة عن هذا الحديث، والأجوبة طويلة، ولكن نقول أن هذا الحديث حديث قد أجاب عنه أهل العلم رحمهم الله بعدة أجوبة. هذا كله في الأجوبة، قد نقلت يعني كثيرا من كلام أهل العلم في الجواب على حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن حتى الوقت لا يعني نخشى أن يداهمنا ولا ننتهي. كذلك المحرم ممنوع من أن يخطب، المحرم ممنوع من أن يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخطب، فحرمة الخطبة كذلك. ولو أن رجلا خالف وتزوج وهو محرم فإن لا يصح هذا النكاح، لا يصح هذا النكاح. كذلك من المحظورات المباشرة للمحرم، والمباشرة مفاعلة من البشرة، والمراد بالمباشرة إلصاق البشرة بالبشرة، فلا يجوز أن يباشر الرجل امرأته في حال التلبس بالإحرام. وليس المقصود بالمباشرة هنا الجماع، بل يباشر امرأته، فلا يباشر الرجل امرأته وهو، لأن الله يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق وجدال بالحج، والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع. والكلام كذلك طويل من جهة الإنزال وعدم الإنزال، من جهة إذا أنزل قبل التحلل الأول، إذا أنزل بعد التحلل الأول، الكلام أيضا كثير. المحظور السادس من محظورات الإحرام الجماع، وهذا المحظور من أشد المحظورات إثما وأعظم المحظورات أثرا في النسك، ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر، هو محرم بنص القرآن، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء، والجدال المراء. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن من محظورات الإحرام الجماع، كما نقل ذلك ابن رشد. والجماع له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يجامع امرأته قبل الوقوف بعرفة، فهذا عليه خمسة أمور: الأول الإثم، الثاني فساد الحج، الثالث وجوب المضي فيه، الرابع وجوب القضاء، الخامس وجوب الفدية. قال ابن رشد في البداية: واتفقوا على أن من وطأ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه، كذلك من وطأ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى فقد أفسد حجه. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن من جامع عامدا في حجة قبل وقوفه بعرفة أن عليه حجا من قابل. اختلف العلماء رحمهم الله في الفدية، هل عليه بدنة أم عليه شاه، أو هو مخير بين البدنة والبقرة والشاه. الصحيح أن عليه بدنة، وذلك لثبوته عن الصحابة كابن عباس رضي الله عنه كما في موطأ مالك. الحالة الثانية أن يجامع قبل التحلل الأول، يعني بعد عرفة وقبله أجيبه بعده قبله قبل الرمي سنتا، فمن جامع قبل التحلل الأول فكذلك عليه خمسة أمور، فهو كمن جامع قبل الوقوف بعرفة. قال أحمد رحمه الله: الرجل يقع على امرأته قبل أن يرمي الجمرة قال أفسد حجه، قال أفسد يعني بعد عرفة وقبل الرمي، قال أفسد حجه. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، هو ترجيح ابن قدامة وابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم، وذلك لما رواه علي بن حجر في حديث عن إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا حميد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه كان مع ابن عباس، فجاء رجل إلى جبير المطعم فقال وسأل جبيرا من أنه أقبل حاجا مع أصحاب الله وأنه وجد خلوة فوقع على امرأته وهو محرم، فهل لي من توبة؟ فقال له جبير: لا توبة لك ولا كرامة، لا توبة لك ولا كرامة. فلما صرف دعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: ما هذا الذي سألت عنه؟ فذكر له الذي ذكر لجبير، فقال له ابن عباس: أتيت عظيما ولك توبة، أتيت عظيما ولك توبة. والرجل يبكي، فقال الرجل: إن كان من توبتي أن أؤمر بنار فأؤججها ثم ألقي بنفسي فيها فعلت. هذا من شدة إيش؟ خوفي ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ليس كحال بعض الناس يقع في المنكرات والمخالفات ويقع فيما يقع فيه عياذا بالله أي وقت الحج ولا يبالي. فإن حال السلف حال مغائر رحمهم الله، رفع الله درجتهم في عليين، فقال: أتيت عظيما ولك توبة. والرجل يبكي، مستفتي يبكي. ليس كحال بعض من يقع يأتيكه ويضحك وهو مستهتر، لا، هذا مستفتي ماذا؟ يبكي خوفا من الله سبحانه وتعالى، وحصل منه هذا الخوف لقوة إيمانه رحمه الله. فقال الرجل: إن كان من توبتي أن أومر بنار فأوججها ثم ألقي بنفسي فيها فعلته. فقال ابن عباس: إن توبتك أيسر من ذلك، إن توبتك أيسر من ذلك، اقضي النسك وارجع إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرم كل منكما فتوقف ولا تلتقي حتى تقضي النسك واهدي هديا. فهنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفتى هذا الرجل بأنه يقضي نسكه وثم يرجع إلى، يعني يمضي في نسكه، فإذا كان عام من قابل يأتي بحج آخر، ولا يكون هو امرأتي فيش مع بعضهما، لأنه يخشى أن يقع مرة أخرى. قال: فإذا أحرمتما فتوقفا ولا تلتقيا حتى تقضيا النسك واهديا هديا، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك جاء عن غيره من الصحابة بنفس فتوى ابن عباس هذه. فالصحيح أن عليه ما على من يكون قد جامع قبل الوقوف بعرفة. الحالة الثالثة: أن يجامع أهله بعد التحلل الأول، يعني بعد إيش؟ أجيبه بعد الرمي وقبل الطواف. اتفق الأئمة الأربعة على أن الوط بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لا يفسد النسك، وخالف في ذلك من خالف من أهل العلم كالنخعي والزهري وحماد بن زيد، وقالوا بفساد النسك، ولكن الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو عدم الفساد، وأن حجه صحيح، ولكنه آثم وعليه الفدية، وعليه الفدية. وهذه الفدية أن عليه بدنة، لذلك هو الثابت عن الصحابة، كما أخرج يعقوب ابن سفيان أنه من قول ابن عباس: من غشي قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر فعليه بدنة. إن كان بعض أهل العلم يرى أن عليه شاة، لكن الصحيح أن عليه بدنة، فإن الحنابلة يرون أن عليه شاة، لكن الصحيح أن عليه بدنة، لأن ذلك هو فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، كابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المحظورات هي محظورات الإحرام مع الصيد كذلك، لأنه قد جاءت أحاديث في الصيد، كما كذلك جاء في ما جاء في النصوص الشرعية أيضا من تحريم قتل صيد البري الوحشي المأكول والدلالة عليه والإشارة إليه والإعانة على قتله، فإن ذلك كله محرم، ذلك كله محرم. نعم. وأما فدية الأذى،
وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المحيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو تبهشات،
لحديث كعب بن عجرة. نعم.
وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله،
نعم،
إن كان له مثل من النعم،
نعم،
وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما،
كما جاء ذلك في الأصول الشرعية في فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم.
وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية.
نعم، من جهة السن، من جهة ما يكون كذلك العيوب، المنع من العيوب ما يجزي في الأضحية هو كذلك في دم المتعة والقران. نعم.
فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريك
3 في الحج و7 إذا رجع، ذلك للآية، للآية، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، وذلك الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدية. نعم.
وكذلك حكم من ترك واجبا،
وكذلك حكم من ترك واجبا أنه يجب عليه الدم أو وجبت عليه الفدية لمباشرة يجب عليه الدم، فإذا لم يجد دما فعليه ماذا؟ الصيام 10 أيام. يعني إنسان جاوز الميقات ولم يلبي ولم يحرم، ثم لما جاء إلى جدة أحرم، قلنا أن هذا عليه إيش؟ أجيبه دم لأثر من؟ ابن عباس. طيب رجل فقير قال ليس عندي دم، ليس عندي مال اشتري، ماذا يفعل؟ قال الشيخ وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة بشرة أهله، فهذا ينتقل إلى إيش؟ إلى الصيام. وشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يقول لا، وإنما يبقى في ذمته، أو أنه ماذا؟ إذا ما وجد إلى أن يموت فقد رفع الله ذلك عنه، لأن دم المتعة والقران دم إيش يا إخواني؟ دم شكران، والدماء هذه دم إيش؟ جبران، فليس هناك بينهما وجه تشابه فيقاس عليه. فالشيخ يقول هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، لأن دم الفدية ودم ترك الواجب هذه كلها دماء جبران، ودم المتعة والتمتع ودم القران دم شكران، فلا يقاس هذا على هذا، فيقال من ترك واجبا أو من فعل وجبت عليه الفدية المباشرة أن عليه أن يصوم 10 أيام إذا لم يجد الدم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، ويجزئ الصوم بكل مكان.
احنا أخذنا في حديث كعب بن عجرة في فدية الأذى أنه مخير بين كم شيء؟ أجيبه، يعني من حلق رأسه مخير بين إيش وإيش وإيش؟ بين أجيبه، بين ذبح شاة أو
إطعام
كم؟ 6 مساكين أو صيام 3 أيام. المؤلف يقول رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. ذلك نجد أن أهل العلم حفظهم الله وكذلك رحم الله الميت منهم، أنهم من يأتيهم يستفتي في أنه يقول أطعم 6 مساكين لمن؟ لفقراء من؟ الحرم. إنسك شاة وذبحها لفقراء الحرم، لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول مالك، الصحيح هو قول مالك أن ذلك ليس مشترطا في الإطعام وفي الذبح، أن ذلك ليس مشترطا هو قول مالك رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وذلك لما ثبت عند مالك في الموطأ من أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمر برأس ابنه الحسين أن يحلق، ثم نسك عنه بالسقيا، والسقيا موضع بين مكة والمدينة، فنحر عنه بعيرا. قد رجح ذلك ابن عبد البر رحمه الله والقرطبي رحمه الله، وقال ابن عبد البر وغيره، ففي هذا أوضح دليل على أن فدية الأذى جائز أن تكون بغير مكة، وهذا كذلك قول مجاهد، فهذا هو الصحيح والعلم عند الله سبحانه. أما الصوم فإنه يجزئ في كل مكان، لكنه كذلك الهدي والإطعام أيضا يجزئ في غير مكة. نعم، هو قول مالك، قول مجاهد، قول عبد البر، وقول القرطبي لأثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق.
دم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب فيه أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، فإنه دم إيش؟ شكران، مثل دم الأضحية، واضح؟ والعقيقة، فإنه له أن يأكل من عقيقة ابنه. لكن الدم الواجب،
ودم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب،
دم الواجب لفعل المحظور في حديث كعب بن عجرة أو اذبح شاه، هذا مواجب لفعل محظور، أو ترك الواجب، من ترك نسكا أو نسي فعليه دم، ويسمى دم إيش؟
جبران.
جبران لا يأكل منه شيئا، وإنما هو للفقراء، كل هذا اللحم للفقراء، بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى إيش؟ الكفارات، إنه يجري مجرى الكفارات. ولا يأكل العبد من كفارته، لا يأكل العبد من كفارته، ولكن يذبح، لا بد أن يذبح. بعض الناس يقول اشتري 10 كيلو من اللحم، ولا، إنما الذبح مقصود. الذبح ماذا؟ مقصود، مثل العقيقة. بعض الناس يقول جاءني ولد وهذه الذبيحة فيها 12 كيلو فيها 24 فيها 15 كيلو مثلا، فسأذهب إلى الجزار وأقول له اعطيني 50 كيلو من اللحم، وهذه بمقدار كم ذبيحة؟ ذبيحتين. لا، ما يصلح، فإن الذبح مقصود، أن يذبح عقيقة، كما أن الذبح في الأضحية ماذا؟ مقصود، أن يذبح، فلا يذهب ويأخذ لحم ويوزعه، هذا لا يصلح ولا تجزي. إنما الذبح ماذا يا إخواني؟ مقصود، أن يذبح عقيقة، أن يذبح أضحية، أن يذبح هديا، هذا مقصود. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستسلمه ويقبله،
أن يستلمه
ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك.
الشروط 9، شروط الطواف 9. الشرط الأول أن يكون 7 أشواط. الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة، يعني الطهارة من الحدث والخبث. الشرط الثاني ستر العورة. الثالث ستر العورة. الشرط الرابع أن يجعل البيت على يساره. الشرط الخامس نية الطواف. الشرط السادس أن يكون جميع بدنه خارجا عن جميع البيت، فلا يطوف داخل الحجر مثلا. الشرط السابع الموالاة بين الأشواط. الشرط الثامن أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام. الشرط التاسع ابتداء الطواف من الحجر الأسود. أما الشرط الأول أن يكون الطواف 7 أشواط، قال ابن هبير رحمه الله في الإفصاح: أجمعوا على أن الطواف حول الكعبة 7 مرات، يبتدئ بالحجر الأسود ثم يختم به في كل مرة، ولو أنقص الطائف شوطا فما حكم ذلك؟ جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن طوافه لا يصح، هو قول مالك والشافعي وأحمد. وأما أبو حنيفة فإنه قد فصل، قال إن طاف 3 أشواط لزمه الرجوع للإتمام، وإن كان قد طاف 4 أشواط لم يلزمه أن يعود، بل يجزئه ذلك وعليه دم. فعند أبي حنيفة الشرط كم شوط؟ 4، قد طاف 4 لم يلزمه، لكن دون 4 فإنه يلزمه. لكن الصحيح هو قول الجماهير، الصحيح هو قول الجماهير بأنه لا بد أن يطوف 7 أشواط، بل قال الشافعي رحمه الله: فمن طاف بالبيت أقل من 7 أطواف بخطوة واحدة فلم يكمل الطواف، وإن طاف بعده بين الصفا والمروة فهو في حكم من لم يسعى بين الصفا والمروة، ولا يجزي أن يسعى بين الصفا والمروة إلا بعد كمال 7 تامة بالبيت. الشرط الثاني الطهارة من الحدث في الطواف، وهذا وقع خلاف بين العلماء، هل يجب الوضوء أو لا يجب؟ الصحيح أن الطهارة سنة، وهذا هو قول منصور بن المعتمر، ليس الطهارة واجبة أو شرط وإنما سنة، وهذا هو قول منصور بن المعتمر وقول حماد بن أبي سليمان، وهو هذا القول رواية عن أحمد، هو قول ابن حزم، ونسب هذا القول للبخاري، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول أكثر السلف، هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح شيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن الطهارة ليست بشرط وإنما سنة، وإنما سنة لأنه لم يثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه أوجب ذلك، لم يثبت أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أوجب ذلك. وأما من جاء في حيث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في وقفه وفي رفعه، فقد رجح النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، كلهم رجحوا وقفه على عبد الله بن عباس، كلهم رجحوا وقفه على عبد الله بن عباس. وحتى ولو قلنا إنه موقوف أو مرفوع فإنه ليس دليلا في المسألة، لأن المقصود بهذا الحديث والعلم عند الله سبحانه وتعالى الطواف بالبيت الصلاة من جهة ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن جهة الدعاء، ومن جهة الإكثار من ذكر الله، كما أنك إلا أن الله أباح فيه الكلام، أي أباح فيه الكلام بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. وإلا الطواف، هل يجوز للإنسان أن يشرب في الطواف ماء؟ أجيبه، يجوز. هل يجوز للإنسان أن يأكل وهو يمشي في الطواف؟ لا، نعم. فليس المقصود، فالمستثنيات كثيرة، المستثنيات ماذا؟ كثيرة. لذلك ليس المقصود بذلك أنه البيت بيت الصلاة أنه كالصلاة في كل أمر، لا. هل في الطواف ركوع أو سجود؟ لا. هذا كله يدل على أن لو ضحك في الطواف هل تبطل صلاة، هل يبطل طوافه؟ لا. فالمستثنيات كثيرة. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى المقصود بذلك أنه في الكلام، وأنه لذلك قال كما جاء عند أحمد والنسائي: إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام، أي يجعلوا أكثر كلامكم بذكر الله سبحانه وتعالى ولا تكثروا من الكلام في الطواف. لذلك جاء ابن عباس كما في رواية النسائي: أقلوا الكلام في الطواف. لما يا ابن عباس؟ قال: فإنما أنتم في صلاة. فهذا كله يدل على أن الكلام على أن الألفاظ تدور حول إيش؟ الكلام. أن نقلل الكلام. لما ابن عباس قال: أنك في الصلاة، كما أنك في الصلاة لا تتكلم، هنا تكلم لكن بكلام إيش؟ قليل وقت الحاجة. الأصل أن يكون في ذكر الله سبحانه وتعالى. وذلك هذا الذي قد ثبت عن الصحابة، فقد جاء عن عطاء أنه قال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه، حتى فرغ من الآن بالجوالات، ويكلم زوجته، ويكلم أباه بالجوال طول الطواف: كيف حالك؟ طيب. كيف حال الناقة؟ كيف حال الغنم؟ كيف حال مدري إيش؟ هو في طوافه. كيف حال جارة؟ ما يصلح هذا، لا يصلح. الأصل في الطواف أن يكون الإنسان على إقبال على الله سبحانه وتعالى، ويكون على هو في الصلاة، يعني من جهة الإقبال على الله، من جهة تقليل الكلام، من جهة الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى. ذلك عبد الله بن عمر طاف 7 أشواط كما روي عنه، وهو لا يزيد إلا على قوله: سبحانك اللهم لا إله أنت إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يزيد على هذا، وهو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى ومقبل على الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث: ستر العورة. وستر العورة شرط على الصحيح، وقول الجمهور، قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وهي المذهب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه في الحج التي أمره عليها، فقال أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. الشرط الرابع أن يجعل البيت عن يساره، يعني يطوف يجعل البيت عن إيش؟ عن يساره. لو جعله عن يمينه لا يصح، يكون عكس، فإنه لا يصح، وهذا هو قول الجمهور أيضا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف وجعل البيت عن يساره، وقال الله تعالى يطوف بالبيت العتيق. وقال العمراني رحمه الله في كتاب البيان: وما روي أن أحدا طاف على خلاف ذلك إلا محمد ابن داود، فهموا بقتله لولا أنه اختفى بمكة، يعني طاف إيش؟ عكس، فهم أهل مكة بقتله إلا أنه اختفى بمكة. الشرط الخامس، بعض الناس يقول أكون يعني الطواف بعض الأحيان يكون زحمة مزدحم، فمع هذه الزحمة قد أنحرف قليلا فلا بأس، فليس عليك شيء. الأصل أنك تحاول أن يكون إيش؟ عن يسار. لكن لو أنه حصل ومع الزحمة أقبلت بصدرك الناس يعني اضطروك إلى ذلك فلا بأس، ليس عليك شيء لشدة الزحام. الشرط الخامس أن يطوف بجميع بدنه خارجا عن جميع البيت، يعني لا يطوف من داخل إيش؟ الحجر، من الحجر من البيت، الحجر من البيت. وهذا من شروط الطواف وقول جماهير أهل العلم وقول مالك والشافعي وأحمد، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى يطوف بالبيت العتيق، بالبيت العتيق، والذي يطوف من داخل البيت لم يطوف بالبيت العتيق وإنما طاف من البيت وفي البيت. فهذا من شروط الطواف أن يكون كذلك حول البيت. السادس، الموالاة بين الأشواط، وهذا كذلك من شروط الطواف، هو قول مالك والشافعي في القديم وقول أحمد هو المذهب عند الحنابلة. الموالاة ها سنذكرها لعلي في التعداد سنذكرها بإذن الله تعالى. ذكرنا احنا الخامس، ما ذكرناه؟ ذكرنا قبلها الخامس أن يكون جميع بدنه خارج البيت، ها يعني ذكرنا أول شيء ما يخالف سنذكره. الموالاة بين الأشواط، والموالاة أن لا يجعل الطائف فاصلا بين الأشواط، صحيح أنه شرط، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال نبينا خذوا عني مناسككم، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت متواليا. لكن لو استراح لحاجة أو ذهب يتوضأ أو يقضي حاجته أو شرب ماء فإن الموالاة باقية، فإن الموالاة باقية. فقد سئل أحمد رحمه الله عن الرجل يطوف بالبيت فيتعب هل يستريح؟ قال نعم، فعله ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما، طافا واستراحا. الشرط السابع، أن يكون الطواف من داخل المسجد الحرام، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، لأن الطواف إنما يكون حول البيت وليس خارج البيت. ذلك قال النووي رحمه الله في المجموع، وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح، لأنه يكون قد طاف حول المسجد الحرام ولم يطف حول البيت، والله يقول وليطوف بالبيت العتيق، وهذا قد تطوف بالمسجد الحرام وليس بالبيت العتيق. الشرط الثامن، ابتداء الطواف من الحجر الأسود، والكعبة لها أربعة أركان، الركن الأسود ثم الركنان الشاميان ثم الركن اليماني، ذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الطواف باستلام الركن الأسود، فلا يصح أن يبتدأ الطواف باستلام الركن اليماني أو باستلام الركن الشاميين، بل يستلم الركن الأسود. الأخير التاسع، نية الطواف، وهذا الشرط على حالتين. الحالة الأولى إن طاف حول الكعبة دون نية العبادة كطلب غريم له، فهذا لا يصح طوافه لأنه لم يتعبد الله بهذا الطواف. مثال ذلك، أبو إسحاق أنا اقترضت منه مالا، اقترضت منه 250 مليون روبية وهربت، فلقيني أبو إسحاق في الطواف، هو لا يريد طواف، يريد من؟ أسامة، فأخذ ورائي يبحث، فطوافه لا يصح لأنه ما أراد العبادة وإنما أراد أسامة، أراد ماله من أسامة. فلقلنا الحالة الأولى إن طاف حول الكعبة دون نية العبادة كطلب غريم له فهذا لا يصح طوافه لأنه لم يتعبد الله بهذا الطواف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحالة الثانية لو نوى الطواف مطلقا فإن طوافه صحيح ومعتبر ويعتد به ولا يلزمه أن ينوي طواف القدوم مثلا أو طواف الوداع أو طواف الإفاضة، إلا إذا جاء في طواف الإفاضة فإنه ينوي ماذا؟ الركن، ينوي الركن. نعم.
قال رحمه الله ويسنى أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بأهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يجعل البيت.
هذا ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لم يثبت مرفوعا ولا موقوفا اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. قال عطاء عن هذا الدعاء شيء أحدثه أهل العراق، وقال مالك هذا الدعاء بدعة، لم يأتي أحد في ذلك من قول مخصوص أو دعاء، بل يدعو بما تيسر له. كذلك قال الألباني رحمه الله أن هذا الدعاء من البدع. قال المصنف ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه. وعدناكم أن نذكر صور استلام الحجر، صور استلام الحجر وتقبيله أو الإشارة إليه. الصورة الأولى استلامه باليد، استلام الحجر بإيش؟ باليد. هذه الصورة الأولى لما ثبت عند البخاري ومسلم من حيث عبد الله بن عمر أن عبد الله قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين ماذا؟ اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود. الصورة الثانية استلام الحجر مع تقبيل اليد، يعني يستلم الحجر ويقبل إيش؟ اليد. كذلك هذا ثبت عند مسلم من طريق نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده، وقال ما تركت ذلك منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. الأولى إيش؟ يستلم دون تقبيل، الثاني يستلم و يقبل. الصورة الثالثة تقبيل الحجر دون استلام، وذلك لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر ثم قال أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل دون إيش؟ دون استلام. الصورة الرابعة استلام الحجر بالمحجن، والمحجن هذه عصا تكون فيها يعني مثل العكفة، ولما ذلك لما رواه البخاري ومسلم من حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بإيش؟ بمحجن. الصورة الخامسة استلام الحجر بمحجن وتقبيل المحجن، يستلمه بمحجن ويقبل إيش؟ المحجن. ذلك لما ثبت عند مسلم وعند أبي داود وعند ابن ماجه وعند غيرهم من حيث أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن. الصورة السادسة تقبيل الحجر والسجود عليه، فعن جعفر بن عثمان القرشي قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت عبد الله بن عباس قبله وسجد عليه وقال رأيت، يقول عبد الله بن عباس رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته. رواه الطيالسي، هو أثر حسن وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. وقد صح عن رسول الله ذلك كما ذكر ذلك ابن المنذر، وأن ذلك صحيح كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره من أهل العلم كالنووي الألباني رحم الله الجميع. الصورة الأخيرة السابعة الإشارة إليه لما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إليه ويكبر، والإشارة تكون بيد واحدة ليس كذا، هذا أيضا غلط، لا في المسعى ولا إنما بيد واحدة، إنما جاء من مرسل عطاء أنه يشير بيديه، لا صحيح أنه يشير بيد واحدة، وكثير من الناس يشير إليه كأنما يريد الدخول في الصلاة زي كذا، فهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، وإنما يشير إليه بيد واحدة وهي اليمنى، إشارة وعلامة وتعيين فقط، كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. أما النساء إذا كان المكان مزدحما بالرجال فلا يستحب لهن تقبيل الحجر ولا استلامه، بل ماذا؟ الإشارة فقط، بل الإشارة فقط. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها جاءتها امرأة فقالت يا عائشة انطلقي نستلم الحجر، أو انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، فقالت فأبت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت تطوف من وراء الرجال لا تخالط الرجال رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذه الصور هي صور، نعم. كذلك قال المصنف بسم الله لما ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا استفتح الطواف قال بسم الله والله أكبر كما روى عبد الرزاق وغيره. نعم
بسم الله. وقال المصنف رحمه الله وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأصوات السبعة،
هذا كله تقدم معنا بالتفصيل عند شروط الطواف وأنها كم؟ 9. نعم.
وأن يتطهر من الحدث والخبث، والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة،
يعني في السعي سنة، السعي في الوقوف بعرفة، لكن الطهارة في الطواف سمعتم الخلاف، كذلك الصحيح عندنا عند أهل العلم أنه كذلك إيش؟ سنة. نعم.
وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباه فيه الكلام،
ذكرنا الكلام عن هذا الحديث. نعم.
وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وترفه على عاتقه الأيسر،
وهذا سنة، إلا أن مالك قال إيش؟ لا يفعله كما ذكرنا لكم في تلك القصة. والطباع يكون متى؟ في حال الطواف في طواف القدوم وطواف العمرة، طواف القدوم وطواف العمرة. نعم.
وأن يرمل في الثلاثة أصوات الأول منه ويمسي في الباقي،
هذا هو الصحيح، هو قول جماهير أهل العلم أن الرمل في الأصوات الأول والمشي في الباقي، وإن كان عبد الله بن الزبير يرى أن الرمل في الأصوات السبعة كلها، لكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم أن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، ومن فاته الرمل نسي فإنه لا يقضيه، من فاته الرمل يعني طاف الأول والثاني والثالث وتذكر في الرابع تذكر هل يقضي أو لا يقضي، لا يقضي لأنها سنة قد فات محلها. نعم.
وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اتباع.
نعم. إنما فقط في طواف القدوم وطواف العمرة. نعم.
وشروط السعي النية والتكميل السبعة والابتداء من الصفا،
هذه الشروط والكلام فيها طويل، لكنها قال نفسه إنما الأعمال بالنيات، وتكميل السبعة أن تكون سبعة أشواط ولا تكون 14 شوطا، لأنه إذا كان 14 شوطا سيبتدئ بالصفا وينتهي بإيش؟ بالصفا. نعم.
والمشروع أن يكثر إنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه،
وهذا حق، هذا المشروع أن يكثر العبد من ذكر الله ومن الدعاء ومن قراءة القرآن ومن الأوراد الشرعية. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما ذكر ذلك الشيخ ناصر رحمه الله. ولكن الإنسان على كل حال مشروع له أن يكثر من 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 ذكر الله ودعاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح
الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى حرمة مكة، انتقل المصنف رحمه الله إلى حرمة مكة. نعم.
لما فتح الله على رسوله مكة،
لما فتح الله على رسوله مكة يعني سنة ثمان من الهجرة، وهذه الخطبة في ثاني يوم من فتح مكة، هذه الخطبة في ثاني يوم من فتح مكة. نعم.
قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيلة.
وسبب هذه الخطبة والعلم عند الله سبحانه ليبين للناس الأحكام الخاصة بحرمة مكة، وليعيد في نفوس الناس عظمة الكعبة وعظيم حق الكعبة، فلا يظن أنها صارت مباحة كغيرها من البلاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قد يظن الصحابة أن مكة أصبحت غيرها من البلاد، يعني ينفر صيدها ويحصل فيها المقاتلة، لا، إنما أبيحت له إيش؟ ساعة من النهار. فأراد نبينا بهذه الخطبة أن يرجع للناس استقرار حرمة مكة، ويبين الأحكام الخاصة بمكة، وأن مكة ما زالت في حرمتها، وإنما استحللنا ذلك ساعة من النهار بالوحي. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله في الخطبة خطبهم في ثاني يوم فتح مكة، فقال: نعم،
إن الله حبس عن مكة الفيل.
إن الله حبس عن مكة الفيل يعني منعه منها، حبس منعه منها. نعم.
وسلط عليها
رسوله والمؤمنين بالغلبة والتمكين. وسلط عليها رسوله والمؤمنين يعني بالغلبة والتمكين، أي غلب الكفار وغلب المشركين، وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإنها لم تحل لأحد كان قبلي،
يعني هذا لا يظنن ظن أنها أصبحت حلال بعد أن كانت محرمة، لا، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من إيش؟ من نهار، وإلا مكة باقي على حرمة. ذلك بعض المحدثين بوب على حديث هذا باب حرمة مكة، باب حرمة مكة. نعم.
وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر
فيجوز فيها القتال، وحل هذا القتال بمكة خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة الفتح، وأما سفك الدماء فإنه لا يجوز، ويحرم سفك الدماء إلا في إقامة الحدود، فالصحيح جوازه، وهو قول مالك والشافعي. فما يفعله الآن الحوثيون من إرسال الصواريخ على مكة، ومكة بلد حرام في شهر ماذا؟ حرام. فإن العام الماضي أرسل الحوثيون يعني صاروخا وأكثر إلى مكة اتجاه مكة، ولكن بحمد الله ومنته قد يعني صد وأسقط قبل أن يصل إلى مكة المعظمة. كذلك هذه السنة البارحة أو قبلها في ذو القعدة أرسلوا أيضا صاروخا، فهؤلاء الحوثة من أنجس وأرجس خلق الله سبحانه وتعالى في شهر الحرام، وأرسلوا صاروخا إلى البلد الحرام، كل ذلك يدل على أن هؤلاء بعيدون عن الإسلام وعن تعاليم الإسلام. وأما أهل الإسلام فإنهم يعظمون مكة، بل أن الشريعة جاءت بتحريم المعصية في مكة، بل تحريم أن ينوي المعصية والإلحاد في إيش؟ في مكة، كما جاء في قوله تعالى إيش؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكانت الإرادة لو كان في صنعاء أو في اليمن وأراد لأذاقه الله العذاب الأليم، فكيف بإرسال الصواريخ إلى مكة المعظمة؟ فهؤلاء يعني ليسوا على طريقة أهل الإسلام، فإن أهل الإسلام يعظمون ما عظمه الله وما عظمه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
فلا ينفر صيدها.
هؤلاء الحوثة يريدون ماذا؟ ينفر البشر عن مكة وينفر المسلمين عن مكة. نبينا جعل وجاءت الشريعة بأن الصيد لا يزعج، لا ينفر. وهذا كذلك تجدون بعض الناس إذا جاء مكة وكان يعني مجموعة من الحمام يكون معه أطفال صغار، فيبعث الطفل إلى الحمام فيطير الحمام. هذا غلط، ليس هذا موطن عبث ولعب مع الحمام. لا ينفر صيدها، لكن لو مر وطار ليس له علاقة به. أما أنه يرسل ابنه أو يعني يريد أن يمازح ابنه ثم يرسله حتى ينفر الطيور، لا. فإن نبينا يقول فلا ينفر إيش؟ صيدها، أي لا يزعج صيدها حتى ينفر. ومن باب أولى حرمة إيش؟ قتل الصيد. فإذا جاء تحريم التنفير فإن باب أولى تحريم إيش؟ القتل. نعم.
ولا يختلى شوكها،
يعني لا يحل قطع شوكي مكة. هذا قول الجمهور. كان الشافعي رحمه الله قال بالجواز لأن الشوك مؤذن، لكن الصحيح أنه لا يختلى شوكها كهذا الحديث. نعم.
ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد،
يعني لا يمتلكها، لا يمتلك اللقطة، ولا وإنما التعريف عنها، فلا يمتلك اللقطة ويعرفها على الديمومة، ليس كسائر اللقطات في مكة لا يمتلكها. لو مرت سنة، سنتان، 3 سنوات، 4 سنوات، لا يتملك لقط الحرم. وضابط هذه اللقطة هو التي تتبعها أواسط الناس. يعني هذا الكأس لو جدته في مكة، جدته في مكان بعيد، تأخذه ولا تأخذه؟ أجيبه، ها؟ تأخذه، لأن هذا شيء حقير. لو كان من ذهب، لا. يقول البعض وقال الشيخ أن الكأس تأخذه ثم يجد ذهبا جعله في جيبي. الشيخ قال لا، المقصود الكأس هذا يمكن بريال ولا ريالين أو 5 ريال، هذا لا تتبعه واسط الناس، يعني لا يبحثون عنه، أين كأسي، لا، النسب كيفه، واضح؟ لكن لو كان مثلا مبلغ أو كأس كان غالي، يعني ب1000 ريال، ب800 ريال، لا، هذا لا يؤخذ. فاللقطة المقصود بها بصفة عامة هي التي تتبعها أواسط الناس طلبا، يعني لا الأغنياء قد يكون حتى الذهب ما يتبع، عنده فلوس كثيرة، ولا الفقراء، قد يكون الفقير مثل هذا يسافر له حتى يحصله، لا، أواسط الناس، لا الفقير ولا الغني. هل مثل هذا لو ضاع على شخص من أواسط الناس يسأل عنه؟ هذا الضابط، واضح؟ هذه اللقطة. خرجت من المسجد الحرام، خرجت من المسجد النبوي، وجدت هذه الأحذية بلاستيكية، هذه الرخيصة، لا لقطة، لا أخذها، لأن هذه لا أحد يبحث وراءها، واضح؟ إنما الضابط في اللقطة هي التي تتبعها أوساط الناس. فمن وجد لقطة بهذا الضابط في مكة فلا يمتلكها، وإنما يعرفه على الديمومة. نعم، لقوله ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. نعم.
قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إما القصاص وإما أخذ الدية. يعني لو قتل لأحد قتيل فإن أولياء القتيل إما أن يكون يقتصون من القاتل أو يأخذون الدية من القاتل. والقتل على أربعة أحوال: إما العفو بالمجان، وهذا بإجماع أهل العلم أفضل، إلا إذا كان يعني هذا القاتل سفاحا يقتل هذا ويقتل هذا ويقتل هذا، لا هذا ما يتساهل معه. لكن الأصل لو كان قد زل وقتل عمدا فإن العلماء رحمهم الله قالوا الأصل في هذا أن العفو أفضل. الثانية طلب القصاص. الثالثة الدية. الرابعة الصلح على أمر أعلى من الدية، على أمر أعلى من الدية. نسمع الآن مثلا 40 مليون، 50 مليون سعودي، 60 مليون مدري كم، هذا يسمى صلح، لا يسمى دية. يسمى ماذا؟ صلح، ولا يسمى دية. فهم بأربعة أمور. نعم.
فقال العباس
إلا الإذخر يا رسول الله، وهو نوع من الحشيش له رائحة طيبة، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. نعم.
وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور.
هذا حد المدينة، ما بين عير إلى ثور، أي أن المدينة مثل مكة في إيش؟ في الحرمة. نعم.
وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرام.
خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرام. نعم.
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العكور، متفق عليه.
وهذه الخمسة أمور التي ذكرها المصنف رحمه الله سميت فواسق لخروجها عما عليه سائر الحيوانات لما فيها من الضرر الذي لا يمكن الاحتراز منه ولا يكاد تتعرى هي منه. فالغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب وما كان على نسقها على الصحيح، الحية، الذئب، الأسد، يجوز لك قتله لأنه مؤذي بطبعه، مؤذي بطبعه. وهذه أذيتها بعضها أشد من بعض، فالعقرب أشد من الغراب، والفأر أشد من الغراب. فهؤلاء يقتلن في الحل والحرم، سواء كنت محرما، سواء كنت حلالا، سواء كنت حلالا في الحرم، فإنه يقتلن في الحل والحرم. والحدأة طير يختطف الأشياء تكون في اليد، وقد جاء في قصة لما خطف ما خطف، فهو طير يختطف الأشياء. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله يعني هل هذه الفواسق لا بد أن تؤذيك فتقتلها، أو أنك تقتلها إيش مطلقا وإن لم تؤذيك؟ الجواب هل لك غراب يعني تتبع غراب وتقتله أو لا؟ أجيبه. أو لابد أن يؤذيك فتقتله؟ الجواب حتى وإن لم يكن بأذية تقتله، حتى وإن لم يكن بأذية تقتله، وإن لم يؤذي كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، فإن النبي أذن في قتل الغراب مطلقا. وهكذا الحية تقتل، والمؤذيات كالذئب وغيره يقتل، فإنه قد ثبت عند ابن أبي شيبة وغيره عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أنه رأى ابن عمر يرمي غرابا بالنبل وهو حرام، يعني هو محرم أو هو في مكان محرم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاك ثبت عنها أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله كما روى ذلك وكيع وغيره. ونكون بهذا قد انتهينا بفضل الله ومنته من كتاب الحج.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.